صباح الخير وأهلا وسهلا فيكم مستمعينا بحلقة جديدة من برنامج الجمهورية القوية. مع دخول البلاد مدار الانتخابات النيابية يبدو أن مواصفات ومهمة الحكومة العتيدة قد تبدلت من حكومة اختصاصيين مستقلين مهمتهم إنقاذية إصلاحية لحكومة اختصاصيين متوافق عليهم للتخفيف من حد التعبير غير مستقلين، مهمتهم التحضير للاستحقاقات الانتخابية المحورية استدراكاً من المنظومة الحاكمة لتبعات التحولات الإقليمية. أما المواطن فلا حول ولا قوة له، والشعب يلي أبهر العالم على مختلف الصعد حولته المنظومة السياسية الحاكمة لمستعطي بانتظار بطاقة تمويلية، بس حتى الساعة هي حتى بلا تمويل. للاستيضاح أكثر وللوقوف على مجمل التطورات بصرني مستمعينا اليوم أني استضيف معي بالاستوديو نائب رئيس الحكومة السابق دولة الرئيس غسان حصباني. أهلا وسهلا فيك.
أهلا فيك وصباح الخير للمستمعين.
دولة الرئيس، بداية هيدا أسبوع حاسم، رح نبلش بالملفات السياسية. الرئيس سعد الحريري الرئيس المكلف رجع من الإمارات، شو دلالات هذه العودة بوقت عم بينحكى أنه رح يصير في تسوية ونحن أمام أسبوع حاسم وفي أجواء تفاؤلية؟ هل أنتوا بهذه الأجواء وبهذا الإطار؟
هلا العودة ضرورية أكيد، يعني أكيد ما كنا متوقع أن يكون مسافر بلا عودة، لا كان إجازة قصيرة ورجع مثل هالإجازات المتعددة اللي أخذها خلال فترة تشكيل الحكومة، لأن ما في عجلة، يعني واضح أنه ما في عجلة. عودة طبيعية كانت، مش أنه عودة على عجلة أو طارئة، لا عودة مخططة عادي يعني
مخططة. هنا قالوا إذا ما بيرجع يعني الأوضاع على مزيد من
الناس. لا هو ما كان تارك لبنان أكيد، بس يعني بعد المسار أنا ما شايف في فرق بالمسار هلأ من قبل، يعني بعد المسار نفسه مسار تشكيل الحكومة لم يتغير فيه أي شيء جذريا. بعد كل العقبات اللي كانت محطوطة أمام تشكيل الحكومة ما زالت موجودة، بعتقد في بعض المبادرات والأفكار مثل ما برز مبادرات وأفكار سابقة، لكن خلينا من نزيد من توقعاتنا أكثر من الواقع يعني.
يعني ما شايف في أجواء تفاؤلية، ما شايف في تفعيل لمبادرة الرئيس نبيه بري، ما شايف أنه البطريرك الراعي اليوم بغير أجواء من يلي كنا عم نشوفها من فترة.
الكل عنده النوايا أنه يمشوا الأمور قدما، لكن الواقع على الأرض نحن لسنا أمام معضلات إذا بدك تفصيلية أو تقنية لتشكيل حكومة ولا حتى دستورية. بقى ما نراه اليوم ونشهده هو ما أوصل لبنان إلى ما هو اليوم عليه، وهو الإخضاع السياسي وليس تسويات سياسية وليس تفاوض سياسي، مقاربات فريق لإخضاع فريق آخر، جهة لإخضاع جهة أخرى. هيدي الفكر الإخضاعي اللي موجود تاريخياً بالسياسة اللبنانية هو ما أوصل لبنان إلى ما وصلنا إليه اليوم، وهو ما هو السائد اليوم في موضوع تشكيل الحكومة ومواضيع أخرى. يعني اليوم منشوف مقاربات إذا لا تشكل بطريقتي لا تشكل بطريقة غيري.
خلينا يعني نفهم مظبوط دولة الرئيس، نحن مين عم بيخضع من؟ هل العهد عم بيخضع القوى السيادية بين مزدوجين، أم أنه نحن عم بيتم الإخضاع من قبل مشروع محوري إقليمي؟ وعم بتقول أنه ما في عقبات دستورية، علما أنه صار في رسائل للمجلس النيابي بتحكي صراحة عن عقبات دستورية ومن سيسمي الوزراء المسيحيين. يعني كل هالأجواء اللي كنا نحن بإطارها على مدى تقريبا 9 أشهر من الوقت، نحن اليوم مش مزبوطة، ما إلى أسس، ما منا مبنية على مداميك.
لا هيدي مثل ما قلت لك مبنية على سياسة إخضاع سياسي وإثبات الوجود وإثبات القدرات، وطالما ما في حدا أقوى من حدا ما بتوصل لنتيجة. هذا سياسة الإخضاع تحدث عندما يكون هناك فريق أقوى من فريق آخر، لكن اليوم ما في فريق أقوى من فريق آخر، ما حدا عم يقدر يخضع التاني، لذلك عم نشوف هالتوقف بالعمل السياسي وما في تقدم لقدام. هذه المشكلة الأساسية. هلأ بيجي تفصيل لإلها، بيجي قوالب لإلها متعددة، في قوالب وفي حجج متعددة، حجج إنه في تدخل خارجي، في دول مسيطرة على لبنان، في هيدا مع هيدا وهيدا ضد هيدا، حجج أخرى في الدستور وفي التزام أو عدم التزام بالدستور. أنا برأيي هيدي كلها حجج ليست هي اللب أو لب المشكلة. لب المشكلة أن هناك يعني مبارزة للإخضاع السياسي من جهات متعددة، وما حدا مستعد يعطي خطوة لقدام للطرف الآخر، وهذا يسموه ديدلوك، يعني صار فيه مثل قفل تقفلت فيه البواب كلها. هلأ في محاولات جدية، مش إنه غير جدية، من عدة أطراف يعني لكسر هالجمود هذا اللي قائم، لكن كل هالمحاولات تدور حول حلحلة التفاصيل يلي أنا برأيي مأخوذة كأسباب وحجج،
يعني مش
ولكن السبب الأساسي خلص واضح. السبب الأساسي هو هالمقاربة بالسياسة يلي تعودنا عليها.
يا أما بيكونوا
لا، وانتبه حتى بالتحالفات، يعني شفنا نحن نفسية التحالفات إنه الشريك الأقوى بالتحالف أو الشريك الأقوى بالتفاهم لا يعمل على أساس شراكة مع شركائه الآخرين، بل يعمل على أساس تبعية، وهذه وصلت لبنان إلى ما وصلنا إليه اليوم.
لا عم تحكي كتير أمور ما فينا ما نتوقف عندها، يعني التبعية، عم نحكي تبعية التيار الوطني الحر بتحالفه ومع حزب الله هالقد؟
ما رح سمي لك، لأنه ما بدي حددها فيهم، مش بس هني، يعني كل واحد بده، يعني بصارت على مدى التاريخ أنه هالفكر الاستتباعي والفكر الإخضاعي الدائم يلي دايما مثل عم بقلك أنه بالسياسة وخاصة ببلد فيه تعددية مثل لبنان، وحتى ببلدان مثل أوروبا وأمريكا وإلى آخره، وخذ الاتحاد الأوروبي اليوم، ما في فريق واحد بالاتحاد الأوروبي مثلا مهيمن ومسيطر على كل الاتحاد وهو بيقرر عنه، حتى لو كان بموقع قوة، مش ألمانيا بموقع قوة بالاتحاد الأوروبي ومن أهم الدول الموجودة فيه، ما بتقدر تخضع الاتحاد الأوروبي لقراراتها مثل ما هي بدها، على طول في أخذ وعطى، على طول في أطراف مشاركة بالقرار، في يعني أدوار تلعب من قبل الجميع للمضي قدما بالحلول العامة، وهذه الديمقراطية هيك بتشتغل، لكن ما فيها ما يكون في طرف قوي وطرف تاني يمكن مش بقوته بس مش أضعف منه بكتير، يعامله وكأنه تابع لإله وهو بده ياخذ القرار والاخر يتبع له.
بس هيك ما عم بتصير بلبنان.
هيدا اللي صار بلبنان وهيدا اللي وصل لبنان لليوم. انا مش عم بحكي عن تشكيل الحكومه اليوم، عم بحكي عن مسار تاريخي بالسياسه بلبنان يلي اوصل لبنان. ساعه بتكون عندك تبعيه بالطوائف، ساعه عندك تبعيه بالقوى السياسيه، ساعه عندك اخضاع بالموازين القوى، كل فتره عندك شيء عم بحاول يخضع او يتبع الاخر له، وهذا ما بيمشي بالسياسة وما بيمشي بتكوين البلدان وما بيمشي بتكوين المجتمعات ولا بيمشي بصياغة بلد أو وطن. لذلك وصلنا إلى ما وصلنا إليه وسنستمر بالانحدار إذا استمرينا بهذه العقلية.
قبل ما نفوت بالحكومة الـ24 وزير والمبادرات اللي عم تتويلة، بس ذكرت أنه نحن أمام ما في فريق بيلغي آخر على طول نسمع هيدا العبارة، ما حدا بيقدر يلغي التاني، عبارة كتير جميلة، بس فعليا إذا بدنا نطلع شوي بصورة أوسع على الأرض واللي عم بيصير بالواقع اللبناني بالتحديد، نحن عم نشوف في عنا فيدرالية لو غير مسميات فيدرالية لا حزب الله، في عنا قرارات سياسية وقرارات السلم والحرب بيد حزب الله، علما أنه الطرف الآخر ما عنده لا حول ولا قوة بهذا الموضوع. كيف يعني نحن ما في طرف غالب على آخر؟ بلا، في طرف بلبنان عم بيغلب على التاني.
لا
كيف لا؟
خلينا نكون واضحين، في طرف عم بيستقوي على التاني بس ما قدر غلبه بعد. لا، ما في حدا غلب التاني لأن ما حدا قدر خضع الآخر لشيء، واللي عم نشوفه نحنا سببه أنه لا قوة لأحد لأن يسيطر كليا على أحد آخر، وبالتالي بيصير فيه هالديدلوك اللي نحنا عايشين فيه، بيصير فيه هالإقفال الانسداد اللي نحنا عايشين فيه والتوقف عن العمل، لأنه بغض النظر عن شو ما كانت الأمور ما في حدا فيه يقول أنا الأمر لي كليا. طبعا عندنا حزب موجود، عندنا سلاح موجود ما يؤثر على الاستقرار والثقة بلبنان. أي بلد اللي فيه سلاح خارج شرعيته وفي قرار حرب وسلم خارج شرعيته ما حدا بيستثمر فيه وما حدا بيحط فيه بياخد فيه مخاطر مالية.
طبعا
كل اللي شفناه أنه بالسنوات الأخيرة كتير من الناس حطوا مصرياتهم بالمصارف اللبنانية، وهلأ تعلموا أنه نتيجتها فعلا هالمخاطر ليك لوين بتوصل، وطاروا مصرياتهم. أما اللي كانوا أذكى من هيك وما استثمروا استثمارات تشغيلية قدروا حافظوا على هالأموال اللي كان بعد ممكن يكون عندهم، لأنه في هالمخاطر هيدي. لما يكون في عندك حجم هالمخاطر الاستثمار ما بيجي، تفقر الدولة، النمو ما بيحصل بالاقتصاد، بيصير في هجرة، وإضافة إلى ذلك الفكر الإخضاعي يصبح سائداً، وأنا ما عم بحكي من طرف واحد من
يعني
كل الأطراف.
غلبة.
في فكر إخضاعي، حتى اللي ما عنده غلبة بده يخضع الآخر كمان، إذا كان أقوى منه بنكزي، مش ضروري يكون أقوى منه بكتير.
نحن ما يعني بيقولوا لنا إنه نحن حتى رئاسة الجمهورية لو ما أخذ الضوء أخضر من حزب الله ما كنا وصلنا لانتخاب العماد ميشيل عون رئيس للجمهورية. يعني في غلبة قرار، في غلبة قوة سلاح مثل ما ذكرت دولة الرئيس. طب هذا الموضوع كله ما بيدل إنه في غالب؟ مش مزبوط، ما في لا غالب ولا مغلوب، في غالب على الساحة اللبنانية.
لا، برجع بكرر، نحن ما عم نقول النتيجة ظهرت وحدا انتصر وحدا خسر، لا، أنا عم بحكي من كل الأطراف، مش من طرف حزب الله والتيار الوطني الحر ورئيس الجمهورية بس، لا، من كل الأطراف. في هناك من يفكر بفكرة الإخضاع الآخر، واللي عم نشوفه هو هذا الفكر من كل الأطراف. كل الأطراف مسؤولة عن هالموضوع هذا. نعم، كل الأطراف اللي بالسلطة اليوم يلي بإيدها القرار أن تتخذ القرار الصحيح هي مسؤولة. يعني مثلا لما نحكي عن حكومة كليا مستقلة، لماذا الإصرار على عدم استقلاليتها؟ لأنه في أطراف بدها تخضع أطراف أخرى، وفي أطراف بدها تحافظ على وجودها قبل أطراف أخرى.
نحن
وبالتالي لو في بس طرف واحد حاكم الكل كان هو قرر يعمل حكومة وعملها لقله وخلصت، عرفت كيف؟ لا، في طرف عم بيأثر، عم بيخربط، عم بيعاند، أوكي، بس ما عم بيقدر يوصل 100% للي هو عم بيطمح له إذا كان طموحه تشكيل الحكومة والاستقرار البلد. أما إذا كان طموحه انهيار البلد وتفكيك الدولة، إيه عم يوصل على اللي بده إياه. ومين عم بيوصله على اللي بده إياه؟ يلي واقف بالمقابل وعم بيحاول يلعب اللعبة زيتها وما عنده القدرة.
طب للأسف نحن اليوم وصلنا على مبادرة الرئيس بري، هل بتعتبر أنه طريقة سالك بمعزل عن أي رعاية إقليمية ودولية؟
ما بدي أعلق على هالموضوع كتير لأنه ما بعرف، يعني ما عنا يعني قدرة نطلع قبل بوقت على شو ممكن يصير وإذا كان هناك حاجة لرعاية دولية أو إقليمية. وحتى لو كان هناك رعاية، حتى لو كان هناك رعاية، إذا ما في نية داخلية ما نفعت الرعاية بالسابق.
أنتوا مع هيدي المبادرة؟ يعني بتشوفوا أنه فيها مبادرة 3-8؟
لا لا لا،
فيها
لا لا.
حل؟
نحن مش مع أي شيء، أي شيء له علاقة بتشكيل هالحكومة
ولا شيء.
نحن لا نؤمن بأن هذه الحكومة، أي حكومة تشكل اليوم، ستأتي بنفع للحل، لأنه تأخرنا جدا بالحديث عن تشكيل حكومة. اليوم ما بقى في حل إلا من خلال تغيير شامل لتكوين السلطة.
يعني بدنا نروح على الانتخابات النيابية.
وخليني أشرح لك قبل حتى ما يقولوا بس عم نحكي بانتخابات لأنه نحن هويت فقط انتخابات، لا، بس تعطيك إياها بالأرقام والتفاصيل. اليوم أي حكومة تشكل حتى لو كانت بالمستقلين، قدرتها على التصرف محدودة جدا صارت.
ليه؟
لأنه تأخرنا، رح بقول تأخرنا لأنه في مجلس نيابي مقابلة بعد في كل القوى الموجودة. تاني يعني الوقت دهمه. يعني خلال، نحن عم نحكي خلال 7 أشهر بدأت يصير في دعوة هيئات ناخبة إذا بده يتطبق أنه الانتخابات وتصير في انتخابات.
إذا بده يصير في انتخابات يعني موعدة.
حكومة ب6-7 أشهر قبل الانتخابات عادة، يعني شو ما كانت ومين ما كانت، أساسا ما بيعود فيها تنجز شيء، بصير إنجازاتها هي تكميل للي بدأته بأول حياتها، ما بعد عندها شغل إلا الانتخابات. يعني
مثل ما قلت بالإنترو، نحن أمام حكومة مهمتها هي تحضير للانتخابات.
وحتى إذا كانت مهمتها إصلاحية وأنقاذية للبلد، وإذا إجت حكومة بتسميات سياسية ومرتبطة بارتباطات سياسية، ولا يمكن هيك حكومة أن تقوم بخطوات جذرية للإصلاحات، لأنه رح تكون موجعة هيدي وغير شعبية، وبالتالي لن تقوم بها قبل الانتخابات. ما حد رح يعمل خطوات غير شعبية قبل الانتخابات. أما إذا كانت حكومة من المستقلين كليا والخبراء يلي بيجوا جداد على البلد نفترض، ومن اللبنانيين من خيرة القدرات اللبنانية وما بيتعاطوا كانوا سياسي وعارفين بالحلول وإجوا تيلاقوا الحلول، رح يلاقوا سد منيع قدامهم لأنه الانتخابات جاي ولأنه في هالحركة هاي، رح يلاقوا سد منيع قدامهم لإنجاز أي شيء بهالفترة القصيرة الوجيزة. وعلما أنه نحن متمنى يجي هالنوع من الحكومات، وإذا بده يجي هالنوع من الحكومات بدها تكون برمتها من فوق لتحت كلها من الاختصاصيين، ومش اختصاصيين يعني حملة الشهادات المتخصصة فقط، لا، ذات خبرة و أثبتوا بتاريخ عملهم أنه قادرين يعملوا تحويلات بهالحجم هيدا، تحولات بهالحجم هيدا، وعندهم خبرة متخصصة بالإنقاذ المالي والاقتصادي يلي نحنا فيه، وهذا شبه مستحيل يصير بالطريقة اللي عم بيصير فيها النقاش اليوم. لذلك كل المبادرات اللي عم تنطرح هلا ما بنعتقد نحنا ولا وحدة منهم حتى لو أوصلت إلى تشكيل حكومة ستكون هذه الحكومة قادرة على حل المأزق.
طيب نحن عم نحكي عن إصلاحات، دوت الرئيس الإصلاحات معروفة أنه مدخلها هي سيولة من الخارج.
صحيح.
ولو القرارات رح تكون غير شعبية، الشعب اللبناني عود نفسه لأنه له سنة ونص عم يسمع رح يكون في قرارات غير شعبية، صار مثل يعني معتاد على هيدا الخبرية. فوين العائق إذا جلنا مصاري
هو
من برا؟ يعني حتى لو كانت حكومة اختصاصيين غير مستقلين، هي العقدة والمفتاح بنفس الوقت هو سيولة من الخارج.
ما هي هاي الحكومة ما رح تقدر،
يعني بدنا
سيولة.
نحن تسوية من الخارج
ما رح تقدر تجيب سيولة. ليش؟ ما أول وحدة، أول نقطة إنه بدو يكونوا الدول اللي بدو يساعدوا لبنان على قناعة إنه صار في إصلاحات تقدروا يعطوك مصاري. على أي أساس بيعطوك مصاري؟ اي حكومه بتجي هلا ما رح تقدر تعمل هالاصلاحات بالجو السائد السياسي الحالي. فاذا ما صارت الاصلاحات ما في مصاري، مش انه مصاري من بعض الاصلاحات،
مش التسويه يعني مثل ما كان يصير مثل ما كان قبل.
لا ما
كنا بصير. تسويه الدوحه، تسويه اذا بدنا بتصير التسويه، بيجوا الاموال بيقعدوا مع بعضهم بيتوافقوا اللبنانيين حتى نمرق هيدا.
هي ما بقى تصير، ما بقى تصير. هي ما حدا مستعد بقى يكب مصاري مثل ما كانوا يكبوا قبل، لان هلا هن عايزينهم اكثر ما كان قبل. لذلك وصار في شفافية أكتر، وصار في تدقيق أكتر، وصار في تجارب أكتر، جربوه للبنانيين قبل يعني، وشافوا شو بيقدروا يعملوا. لهالسبب لا، مش بهالسهولة هيدي إنه قعدوا مع بعضكم، مجرد ما تقعدوا مع بعضكم وما بقى تصرخوا على بعض بنعطيكم مصاري. لا، هيدي ما بقى تقطع، ما بتمشي مع حدا
ولا مع المفاوضات السعودية السورية، المفاوضات السعودية الإيرانية، الإيرانية الأمريكية. هذه الحركة النشطة بدول الإقليم، لبنان ما رح يكون هو ورقة تسوية بالآخر؟
لا، لبنان آخر نقطة بآخر بند ممكن يتحط على الطاولة. ليش نحن فاكرين حالنا هالقد مهمين؟
نحن بدنا نسألك دولة الرئيس، ليش على طول نحن نربط انه بالخارج؟ نحن الكل هلأ ناطر الانتخابات الإيرانية وما
خلينا نخليك شغلي، أول مرة ناطرنا الانتخابات الأمريكية، تبك يعني كنا ناطرين الانتخابات الأمريكية، هلأ ناطرين الانتخابات الإيرانية، مع بكرة جاي الانتخابات الفرنسية كمان سنة الجاي، والانتخابات السورية قطعت وبركي الانتخابات الإسرائيلية كمان بينطروها تيشوفوا شو بيصير. شو ناطرين انتخابات العالم كله بس ما حدا بيجي يعمل انتخابات لبنان؟ لا، هيدي كلها برجع مثل ما بلش الحلقة، حجج فقط لاستمرار لو الأذرع للإخضاع. اللي بيقدر يخضع التاني عم بيتمرجل على التاني، وإذا ما في حدا أقوى من تاني بكتير ما عم بيقدر يخضعه، وخاصة إذا كلهم حاطين سندين ظهرهم لمجموعة آخر همة إذا بتشكل حكومة ولا لا. هذه المشكلة، آخر همة إذا بصير في إصلاح ولا لا، آخر همة إذا بصير في استقرار بالبلد ولا لا، لأنه هي عملت حواليها طوق لنفسها وعم تشتغل بالتوازي للدولة، وهي دولة متوازية للدولة، بطلت داخل دولة، صارت متساوية ومتوازية للدولة. لذلك الكل معولين وشادين ظهرهم بهالموضوع هيدا، والكل عم بيناقروا بعضهم وواقفين بوجه بعضهم، وما رح نلاقي نتيجة من هالتموضوع هذا.
بس نحن اليوم ما فينا ننكر انه في تضارب صلاحيات، يعني نحن صحيح عم نحكي حجج كصوره موسعه اكثر، بس دولة الرئيس كل اللي صار ومن سيسمي الوزراء المسيحيين عم الدرجه الاولى، وهل في خرق للميثاق الوطني، صلاحيه رئيس الحكومه وصلاحيه رئاسه الجمهوريه اللي هي على المحك، يعني كل هالمواضيع بتجي بتقلنا اياها دولة الرئيس انه هي فقط حجج.
ايه مش اكثر من هيك. سخافة السياسة اللبنانية هي اللي عم بتشوفيها قدامك، استخفاف بعقول الناس هي اللي عم بتشوفيه قدامك، الطموح لدخول تسويات فقط للسيطرة على القرار، لأنه عارفين إذا في حال صار في إعمار ولا استثمار ولا كذا ولا كذا، في عقود بدها تقطع بعد العقلية والذهنية ذاتها
بعد الفساد.
أكيد، ما لشو هالمعركة اللي عم بتشوفيها؟ هي معركة على الفساد،
مش معركة
لمحاربة الفساد، هذه معركة للاستمرار بالفساد وليست لمحاربة الفساد. عبالك إياها بكل وضوح، لو حقيقة معركة لمحاربة الفساد لكان تمت محاربة الفساد بدون هالمعركة هذه.
ما هي محاربة الفساد
عم هلأ عم نشوف نحن هالكباش اللي صاير، مين غيور أكتر على حقوق. مصلحة وحقوق البلد وحقوق جماعاته وطوائفه. بعدين شو عاد بيجي من حقوق الطوائف إذا أنتوا مسحتون لها الطوائف؟ إذا أبيدت هذه الطوائف ودمرت وهجرت، ما نفع حقوقها على الورق والألم؟ على الورق
بس
والألم.
نحن عم نحكي اليوم عن طائف المسيحية اللي هي عم المسيحية؟ تسترد صلاحياتها. في حقوق الطوائف اليوم على المحاك، نحن عم ينحكى أنه ما رح نرجع بالزمن لورا على أيام الوصاية السورية، عندما كان أنه باقي الأفرقاء بيسمون الوزراء المسيحيين والطائفة المسيحية أو الممثلين تبع الطائفة المسيحية هني ما بيكون لهم رأي. ليش يعني نحن اليوم الزعيم حفظ الألقاب طبعا الزعيم وليد جملات رح يحط الأسماء لوزرائه؟ ليش في حقيبة المالية خلص حسمت بالتوقيع الشيعي لحركة أمل؟ طب هيدول كلهم اللي بس توصل الأمور عند الطائفة المسيحية بده يصير في خلل. هيدا عم بنقول أنا طبعا يلي عم بيتصور.
للأسف كل ما طلع واحد ضعيف بيقوي حاله باسم طايفته، ولما أقول ضعيف بيستقوي بطايفته، وإلا ما بيضطر يحكي عن طايفته.
يعني تيار وطن الحر ضعيف؟
في أضعف من هيك؟ لما يضطر الواحد يستنجد بطائفته ويحكي بالخطاب الطائفي لحتى يحصل على مكاسبه على ظهر طايفته، ويعمل حاله عم بيدافع عنها ويكون هو عم بيستمطيها وهو عم بيستجديها لحتى هي تدعمه وتوقف وراه وتساعده ليحصل على مكاسبه، طبعا بيكون ضعيف. في أضعف من هيك؟ لما يحكي الواحد أنه مسيحي ولا مسلم ولا من أي طائفة أو مذهب اللي كان، خليه يبدأ يحكي بالقيم تبع الطائفة اللي بيدعي الانتماء لها والحفاظ عليها والدفاع عنها. يبلش بقيم هالطائفة أو هالدين يلي هو بيدعي الدفاع عنه. يعني شفنا كتير حروب ومجاعات وإجرام باسم الدين والطوائف من كلهم، من المسيحيين للمسلمين لليهود لغيرهم، ما في حدا ما امتطى الدين والطوائف ليجمع ناس حوله ويجمعهم خلفه ليحصل على مكاسبه. طبعا في أوقات بيصير في حروب وجودية بمكان ما حفاظا على مثل ما قلنا ثقافة معينة أو عرق معين أو قيم معينة للعيش، وهي صارت بالتاريخ. ولكن ما نشهده اليوم ليس دفاعا عن القيم، بل استعمالا واستغلالا لاسم الطائفة والطوائف للحصول على مكاسب سياسية، ومن خلف المكاسب السياسية سلطة ونفوذ لمكاسب أخرى. مثل ما قلت لك قبل، لو في أي نية بالتغيير والتطوير والإصلاح لكنا رأينا ذلك، ولما كنا رأينا هالمعارك الشرسة والضارية على شد العصب الطائفي. نحن بأسوأ مراحل تاريخ لبنان، ومن أخطر المراحل اللي عم بيصير فيها شد العصب الطائفي يلي ممكن تؤدي إلى احتئان أكبر وأكثر، وهذا شيء بيدمر البلد أكثر. ثانيا المعركة هي لا منا على على حقوق اليوم، المعركة هي على سلطة مثل ما قلت لي، على إخضاع الآخرين لرؤية معينة أو لقرار معين أو لسلطة معينة. وبرجع بقول مش من جهة واحدة،
مش من جهة،
من كل جهات.
طيب نحن اليوم عم نحكي عن معارك لمكافحة الفساد، يعني ما بتشوف المعركة اللي تقوم بها القاضي عون هي لمكافحة الفساد؟ ما شفت التدقيق الجنائي هو خطوة متقدمة جدا على خط مكافحة الفساد؟ يعني كل هالأمور وهالمعارك اللي كانت عم بتتم بخضم الثورة وثورة 17 تشرين، منا خطوات متقدمة في هذا المسار؟
خطوات شكلية.
ليه شكلية؟
ما وين نتائجه؟ هلا وين صار التدقيق الجنائي؟ بعدين أول شيء موضوع التدقيق الجنائي، ليش عم ناخده حصري لرئيس جمهورية ولا رفيق فريق سياسي معين؟ التدقيق الجنائي
مش هو حاطه شرط وما بيمشي إلا مع التدقيق الجنائي وما
ما بيمشي لوين؟
كان في شرط كتير كبير، أهم خطوة التدقيق الجنائي طلع فيها رئيس الجمهورية.
لا ما بتذكر هالشيء ابدا. لا رئيس الجمهوريه كان من ضمن اللي كانوا عم يحكوا بالتدقيق الجنائي. ماني اكيد اذا حتى معايير التدقيق الجينيه اللي عم ينحكى فيها يعني واضحه عند الكل حتى، ولكن الكل حكيوا بهالموضوع ومجلس النواب وافق بالاجماع على هالموضوع، يعني منه حصري.
طيب شو قصدك بالمعايير؟
اول شيء شو بيقصدوا بالتدقيق الجينائي؟ ما كل واحد بيحكيك بتدقيق جينائي بس كل واحد مفكروا شيء.
ليه؟
لانه عمليه تقنيه دقيقه التدقيق الجينائي
وفق اي شروط
معروفه وفق اي شروط وشو كلفوا الشركه تعمل. ما شو الكونترا اللي مضى مع الشركه، وين حدوده، لوين بيوصل. انه بيعرفوا اكيد انه التدقيق الجينائي بياخد يمكن 10 سنوات ل 15 سنه اذا بدنا نعمله على الاصول مثل ما بدنا بكل الوزارات، وبدنا نتبع كل الحسابات من جذورها الى نهاياتها، واي مقاول قبض واي بيت اشترى له اياه لاي سياسي باي بلد، هيدا التدقيق الجينائي. هيك بده يصير، مش تدقيق الجينائي انه فتحنا حسابات وشفنا انه ايه عمليه محاسبيه، لا، هذا التدقيق العادي، التدقيق المحاسبي العادي بيعمل هيك. التدقيق الجينائي يعني بيتبع مثل ما بيصير في تحقيقات جنائيه، بيعرفوا من الدي ان اي مين اللي ارتكب الجريمه او مين كان واقف بالغرفه لما ارتكبت الجريمه. هون في اعتبار انه في جريمه ارتكبت، في خطا او في تعمد ارتكاب مخالف للقانون حصلت، وعلى المدقق ان ينظر الى اين حصلت واين وصلت ومن هم المسؤولون عنها، مش المسؤول المباشر، المسؤول الغير مباشر ايضا. وهيدي بدها عمليه طويله عريضه، وهيدي طبعا نحن معها وخليها تصير، لكن ان نوحي للناس انه بكره الصبح التدقيق الجنائي رح يعطينا مين ارتكب، لا، وبدها متابعة. وين صرنا بالمتابعة تبع التدقيق الجنائي؟ بس ولا فقط كانت شعار أطلق وهيك عمل فيها همروجة شعبية مثل ما عمل قبله، من الإبراء المستحيل للتوظيفات، حملة التوظيفات العشوائية اللي ما راح منها ولا موظف، لا موضوع الموازنات قبل الفيول، موضوع الموازنات والتدقيق بالموازنات وخلط الأوراق يلي رجعوا وافقوا على كل الموازنات اللي وصلتنا لهون، وكان في فرح ومحبة بين الكل وصداقة.
كان في أمر واقع كمان، بدل ما سيروا
الأمور تنكمل. شو بيمنع الأمر الواقع اليوم كمان يحدث؟ ما هذا الأمر الواقع هي لما يتفقوا على القسمة. لذلك كل هيدي مسارات 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 ما عم توصل لنتيجة. اليوم شفنا كمان الحملة القضائية اللي صارت على بعض المؤسسات والشركات أيضا. أين خواتيم؟ شو كانت أهدافها أصلا؟ انه شو ممكن كان نحصل؟ داتا مش موجودة على الكمبيوترات اكيد، يعني مش بهيدا الكمبيوتر بتلاقي الداتا.
ولو ما كان في مخاوف ليه تسكرت الطريق بوجهة للقاضي؟
فاذا هيدا غير موضوع ما رح رد عليه انا، لان ما واجبي انا دافع عن هالاشخاص او عن اي شخص اخر. هني بدافعوا عن حالهم، هني مسؤوليتهم يثبتوا اذا كان الحركة قانونية ولا غير قانونية اللي صارت. انا كلنا عم بقوله اليوم وين عم نوصل فيهم هالعراضات اللي توحي للناس وكأنه عن جد في محاربة فساد. فجأة هيك صار في صحوة بعد 4 سنين من الحكم التام، من رئاسة جمهورية لا مجلس نواب لا مجلس وزراء وأكترية وتحالفات وكل هالمواضيع. فجأة اكتشفوا وين ممكن في تسربات. ما كنا عم نقولهم هودي من اول موازنه انه فيها التسربات هيدولي، بلشوا بالتدقيق من مصرف لبنان بال 2017 طلبنا هالشيء، هيدا منهم طلقوا للتدقيق بالوزارات وبلشوا بالخطوات الاصلاحيه اللي بتسد مزاريب الهدر. هلا تعطيك مثل، عم ينحكى بفساد 20 مليون دولار او غيره برشاوى لمكان معين بالكهرباء او غيره. عال تتشوفي قديش قد ما كان في كلفة بهالسرقات المباشرة والفساد، الكلفة الأكبر هي بنتائجها يلي كلفتنا مليارات الدولارات، لأنه في حدا بده يسرق كان بوقت الأوقات يعمل له مليونين 3 مليون أو 20 مليون أو 100 مليون دولار. فكمان الفساد ومحاربة الفساد هي مش بس باسترجاع بعض الأموال يلي يمكن توصل لكم مليار، هيدا مهم نسترجعها. طيب أثرها لهالأموال لحتى واحد يسرق خرب قطاع بكامله، مش عم بحكي عن الكهرباء بس، أنا عم بحكي عن غير إشياء. إذا في سرقات أو استفادات أو رشاوي بكل بلدان العالم، هذه بالمعادلة العامة الرشوة كلفتها بال20-25% من كلفة الخسارات اللي بتنتج عنها، لأنه اللي بيرتشي ما بيعمل المشروع مزبوط، والمشروع المش مزبوط بكلف الدولة أكتر وبكلف خسارات أكتر وبخرب الدنيا أكتر وبيتراكموا مع الوقت. فبتصير لكل دولار رشوة في 3-5 دولار مقابيله خسارات على الشعب، لأنه في حدا ارتشى.
هاي مين بيعوضها؟
هادي مين بيعوضها؟ مش بس اللي ارتشى بده يعوضها، هادي هادي الاقتصاد كله بده يرجع يعوضها، ودفعوها كلفة للناس، وكل الناس بترجع تعوضها. لهالسبب نحن عم نقول التعويض، استعادة الأموال المنهوبة والمبارزة باستعادتها وكشف الفساد وغيره، هيدي اليوم عم نشوفها صورية أكتر ما هي فعلية، عليها أن تكون فعلية. وإذا كانت فعلية ومتى أصبحت فعلية لن تكون كافية، بدك أكتر بكتير من هيك بعد كمان لتعوض الخسارات. مش بس هيدي اللي بدنا اياها، بدنا اصلاحات.
الحل يعني هيدي خطوه إيه؟ اساسيه وضروريه.
فإذن اي حكومه اليوم
ننطلق من هون،
بدنا ننطلق، لا ما ننطلق بس من هون، ننطلق من هون، يا ريت عم ننطلق من هون، ما عم ننطلق من هون. مين عم ينطلق من هون؟ عم ننطلق بالشكل من هون مش بالفعل. يعني لحد هلا شو اجى نتائج؟ فقط لحتى ابراز نيه بتصدي او بالهجوم على هالحالات، هيدي عم نشوفها. الجهه هيدي بتهجم، الجهه الثانيه بتهجم قبيله على جماعتها.
يعني عم نحكي نحن انه هدول مساومات، يعني عم بتوصف لنا الحاله دوله الرئيس انه هي مثل كتاب الابراء المستحيل، اذا هون تجدر المقارنه في بعض الاحوال. يعني هي ورقه سياسيه نطرحها بمرحله ما وبنرجع نسحبها.
ماني شايف غير هيك انا. ليش إيش غير هيك؟ يعني حدا من العالم اللبناني مقتنع فعلا انه هيدي الطبقة السياسية او هالمجموعة الحاكمة اليوم فعلا عندها نية حقيقية او قدرة لاجراء اي اصلاحات؟ ليش ما عملتها من قبل؟ طيب ما هي كانت بالسلطة، كانت مش انه حدا جديد اجا او كان غيرهم، ما هن كانوا بالسلطة لعشر سنين واكتر. السلطة لما أقول بالسلطة يعني هن أصحاب صناعة القرار، مش إنه كانوا هيك فايتين.
يعني أنت حتى ما نقول إنه أنتوا كمان كنتوا بالسلطة
أو الكتائب.
أو الكتائب
أو 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 حتى الغير الأحزاب الصغيرة، يعني كتير ناس كانوا بالسلطة، حتى المستقلين كانوا بالسلطة، اللي مدعين اليوم الاستقلالية عن السلطة كمان كانوا بالسلطة. ولكن لتنوضح الأمور، لما نقول سلطة هن اللي فعلا أصحاب القرار، يلي عندهم مفاتيح ومفاصل الدولة كلها وعندهم قدرة ياخدوا قرار بالإجماع أو بالأكثرية، هيدي السلطة الحقيقية اللي بعد قائمة اليوم. السلطة الأكثرية بعد قائمة اليوم كما كان قائمة سابقا، كيف لها أن تجري أي إصلاح بأي شكل اللي كان إذا لم تستطع إجراءه بالسابق؟ شو تغير؟ شو تغير؟
تغير، صار في ضغوط بتفرض غير شيء.
مين؟ من مين؟
صار في عنا يعني عذرا على التعبير ما بقى في شيء يمكن حتى يقدروا يستفيدوا.
لا في كتير. هلا ليش الركضة هلا على تشكيل حكومة على زوق فكري؟ لا يعملوا اصلاح، لانه بعد في عقود بدها تصير.
بعد في عقود طبعا. ولا بده حتى يتم التستير عما جرى بالسابق، عفى الله عما مضى
سوا. بس لا ما كتير عتلين هم السابق، عم يركزوا على المستقبل اكثر هني.
نحن عم نحكي عقود، كيف بدها تجي الاموال؟ هون وصلتني للنقطه.
نعم. لما يجوا يقولوا لك اعملوا حكومه ومنساعدكم باعاده اعمار المرفأ. شو يعني اعاده اعمار المرفأ؟ يعني في مليارات الدولارات بدها تطير من ايد الدوله اللبنانيه بحجه اعاده اعمار المرفأ. يعني بيجوا بيقولوا لك اعاده اعمار المرفأ اللي هي بتكلف بين 300 مليون وال 600 مليون كحد اقصى، كحد اقصى اذا بدك تعملي مرفق يعني من اهم مرافق العالم. ما بتكلف اكثر من 300 مليون ل 500 مليون دولار تقريبا. اوكي، لما قيمه هذا المرفق مش العقارات تبعوله، قيمه حق تشغيل هذا المرفق تتخطى 6 مليار دولار. يعني اللي بده يجي ياخذ هالمشروع بده يدفع للدوله اللبنانيه، مش ياخده ببلاش، بده يدفع 5-6 مليار دولار للدولة اللبنانية لاستعمال حق إدارة المرفأ كاملة بطريقة خاصة لمدة 15 أو 20 سنة اللي هني. ومن ضمن هالمصريات اللي بده يدفعهم للدولة اللبنانية هو بيصلح المرفأ وبرممه وبعمره وبشغله. هل هيك عم بيصير هلا؟ لا أكيد لا. كلهم عم يحولنا أنه هالمرفأ مدمر ويتطلب مليارات الدولارات من إعادة الأعمار، وبالتالي الدولة اللبنانية لازم تقدمه ببلاش لمؤسسات خيرية عالمية تجي هي بالخير والبركة تبنيه وتأخذ العائدات تبعوله، وبركة بتعطيها شوية للدولة اللبنانية تباعا هيك عائدات سنوية. عم بيوحولنا بهالشي هيدا. ليش هيدا مرفق؟ بس حكينا المرفق.
بس هي ما بيفرض ان القوات اللبنانية تشارك لحتى تمنع او لحتى
نكفي.
يكون الصوت
الصارخ. خليني كفيلك الاكزامبلات.
ايه؟
عندك المرفق، عندك غير مرافق، عندك الكهرباء. بدي اقول لك ما عندنا كارثه الكهرباء، بده يجي شركات كبرى تاخذها حمل الكهرباء عنا وتشوف شو بدها تعمل. عندك قروض جديده بدها تجي اذا شكلت الحكومه. عندك برنامج النقد، صندوق النقد 3-4 مليار اللي ممكن يجوا كمان، هذا في باب للاصلاح بين هلالين. يلي عودنا نحن المجتمع الدولي وتعودنا من زمان انه ما يسمى اصلاح هو عناوين كبرى لاستقطاب هذه الاموال وصرفها كما يناسب، وبيعولوا على شغلة تانية انه المسؤولين بهذه الدول اللي برا او حتى المؤسسات بتغيروا واحد ورا التاني وبتروح اولوياتهم وبيحذفوا هالمواضيع كخسارات قديمة وببلشوا من اول وجديد. سادر واحد شو اسمه باريز واحد اثنان ثلاثة سادر لحقهم، وسادر كان في نية باستخدامه بالطريقة ذاتها طبع باريز واحد واثنان.
طب وين الرقابة الدولية؟ نحن اليوم قلت لي تغيرت المعادلة، ذكرت دولة الرئيس باول الحلقة انه نحن اليوم هيدي المعادلة اللي كانت انه توافقوا بين بعضكم ونحن بنعطيكم اموال صارت ورانا.
انتبهي انا عم بقول لك هيك، بس اللي عم بيتقاتلوا على الحكومة مش عارفين هالشي هذا، لا مفكرين فعلا انه فيهم بعد يحتالوا على المجتمع الدولي يعملوا حالهم انه ركبوا حكومة ويرجعوا يفوتوا بهالصفقات، بعد في امل عندهم. مشان هيك هالاستقتال على سيطرة على الحكومة، مش على تشكيل الحكومة، على السيطرة على الحكومة، لانه عارفين هالشي. ما تفكري حدا عن اتلين هم انه يتحاسب او الماضي، لانه بيعتبروا حالهم انه مجرد ما موجودين هني هنيك يعني ادواتهم ممكن هي تقدر تساعدهم يحاربوا بعضهم فيها. هيدا المأزق اللي لبنان احنا عايشينه. مشان هيك عم نقول لا امل باي حكومة تشكلها سلطة الأكثرية اليوم، والأمل الوحيد هو بإعادة تكوين السلطة. وأحد الأسباب هو التالي: كل يوم نحن عم نخسر بالمباشر 15 مليون دولار كل يوم.
كل يوم؟
نعم، من ناحية الدعم ومن ناحية هدر العملات الأجنبية. هاي 15 مليون دولار يومية.
هيدا الموضوع كتير مهم دولة الرئيس، ما بدي أطشك فيه لأنه ما احنا بعد معنا تقريبا شديقتين تنروح فيها على الموجز. قبل ما نوصل لموضوع الدعم والخسارات اليومية، بكلمة بآخر المحور تبع الحكومة اليوم فرنسا. لماذا فرنسا بتشدد انه على التعامل مع هيدا الطبقة الحاكمة، علما انه كما ذكرت دولة الرئيس كل هالأمور اللي انت طرحتها هن عارفين فيها، ان كان بملف الكهرباء وبالفساد اللي طالة، ان كان عم نحكي نحن بالأمور اللي تبع باريس باري دو وما الى ذلك وسادر وكل هالأمور، فرنسا هي على دراية بهذا الموضوع. ليه الرئيس الفرنسي بعده متمسك إيمانويل ماكرون من خلال مبادرته بالتعامل مع هذه الطبقة السياسية؟
بدنا نسأله لأله، هذا جواب أنا حقيقة ما عندي. هو بدنا نعرف ليش الفرنسيين اخدين هالمقاربة هيدي،
وماذا عن السعودية،
وماذا تغير عند الفرنسيين من سنة 2000 لليوم بهالمقاربة، ما زالت تقريبا هي زيتها. وانتخابات فرنسية هي السنة الجاية، يعني قد يتغير كل شيء كمان بالسنة الجاية، ما حدا بيعرف شو بيصير هلا السنة الجاية. ف يعني انا ما بقدر جاوب نيابة عن الادارة الفرنسية ولوين هي بتشوف الاتجاه. كمان في اتجاه اخر، يعني الادارة الفرنسية ايش على امور اخرى كمان مش بمحلها، يعني عاطي وزن اكبر لما تراه من معارضة لهذه السلطة، وهي تكتشف انه اللي عم تتواصل معهم بلبنان ما عندهم الوزن الكافي لانه يخلقوا خرق.
عن الثورة
مش الثورة، لا عن بعض الثورة، ما بعرف اذا كل الثورة اعتبرت حالها على تواصل مع السلطة الفرنسية مع الادارة الفرنسية اليوم، وفي لغط بمجموعات الثورة حول هالموضوع هيدا. لذلك كمان في تضليل من قبل بعض المجموعات الناشطة، مش كل مجموعات الثورة، لان ما بحب عمين، بالعكس في مجموعات بالثورة عم تشتغل شغل كتير جدي، ببعض المجموعات يلي عم تحاول تحتكر العلاقات الخارجية لهذه الثورة وتسكر على الباقيين وتوحي للخارج بأن هي قادرة تعمل خرق كتير كبير وتغيير كتير كبير. بالمناسبة فقط هذه تشبه ما حصل بالثورة الإيرانية ب78، لما كتير مجموعات أوحت للغرب أن هي قادرة تأخذ الحكم من الشاه وتسيطر وإلى آخره، وسكروا على المجموعات الأخرى ولم يستطيعوا أن يحدثوا هذا التغيير. فما بعتقد نحن هالقد سيئة الأمور عنا، يعني في بعض نظرة خارجية لهالموضوع أنه لا أشعين اللي عم بيصير على الأرض. لكن أنا ما كنت بدي فوت بموضوع الدعم بالوقت الحاضر اللي خليها بعد البريك، بس تقلك أنه تأخير الحكومة أو تأخير إعادة تكوين السلطة وتأخير الانتخابات رح بيكلفنا لكل نهار تأخير تقريبا 10 أيام تأخير بالإصلاحات أو إعادة النهضة. فإذا نطرنا سنة للانتخابات تتصير، يعني في عنا 10 سنين تنقدر نرجع نوقف على إجرينا، مش يرجع الازدهار مثل ما كان.
سنة مقابلها 10 سنوات،
كل نهار مقابله 10 أيام تقريبا. نعم، هيدا الملتبلاير تبع جي دي بي على الخسائر بالعملات الأجنبية اللي عم نحطها اليوم. عم نحط خسائر 15 مليون دولار تقريبا بالنهار، يعني هادي بيقتدر بيهم بعشرة قيمتهم الغير مباشرة على الخسائر اللي عم نتكبدها بالناتج المحلي.
دكتور رئيس فتحت لنا محور جدا مهم وأرقام مرعبة. نحن كل يوم تأخير بالشروع بالإصلاحات، إذا بعد في أمكان شروع بالإصلاحات، نحن عم نتكبد خسائر بملايين الدولارات يعني وعشر سنوات كمان.
اللي عم نقوله هي كان بالمصاري وإن كان بالوقت المطلوب لاستعادتها واستعادة الاقتصاد، كل يوم تأخير بالبدء بالحلول جدية، نحن اليوم عم نتكلف بحدود الـ 15 مليون دولار مباشرة بكلفة الدعم والعملات الأجنبية
كل يوم
بالنهار تقريبا. يعني بكل يوم حسب أيام السنة، كل يوم عم بتكلف هالقد. كلفتهم على الاقتصاد بشكل عام تقريبا بتضربيها بعشرة، يعني 150 مليون دولار الكلفة اليومية على عدم النمو الاقتصادي، أو من عدم جراء عدم النمو الاقتصادي. 150 مليون دولار تقريبا بالنهار الكلفة جراء عدم النمو الاقتصادي يلي نحن عايشين فيه. أوكي؟ يعني هيدا إذا بدك تحكي قديش بدنا وقت تنسترجعه ونرجع نبنيه، لكل يوم تأخير بالحل عنا عشرة أيام تأخير بعدين بإعادة النهضة. فبالتالي اليوم عم نحكي بتأخير حكومي، وقلنا حتى لو وجدت الحكومة لن تستطيع القيام بحلول. صار فيه هلأ شراء وتضيع وقت من هلأ للانتخابات، أو إذا نشرت الانتخابات إذا ما كان في نية بتطييرها. عنا تقريبا شي 340 يوم أو 330 يوم باقيين من هلأ للانتخابات،
فعنا تكبد فيهم
تكبد خسائر بدها تخلينا 3030 يوم تنرجع نعوضهم ونوقف على إجرينا.
طب هو شو حلهم؟
حلهم نعمل انتخابات هلأ أحسن ما يصيروا 3000 يوم، خلينا نعملهم 1000 يوم أو 500 يوم. إذا أسرع وقت ممكن بنعمل هالانتخابات،
شو رح تغير
الانتخابات؟ نقلك شو رح بتغير. أول شيء بتغير ولو بشكل بسيط إذا مش شكل جذري وكلي الأكثرية القائمة حاليا، وتكسر الجمود القائم اليوم بتكوين السلطة، من بعدها بتشكيل حكومة
أكثرية لجهة الطبقة المسيحية أو المقاعد المسيحية.
لا 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 ما عم نحكي مسيحية أو مش مسيحية، عم نحكي تكسر الجمود القائم بالأكثرية القائمة حاليا بالسلطة من قبل كل من يدخل إلى السلطة وقادر يدخل اليوم، إن كان من المجموعات اللي موجودة بالثورة، المجموعات الناشئة اليوم، حتى من الأحزاب القائمة يلي معارضة للسلطة يلي موجودة كمان اليوم، كلها ممكن تخلق خرق بمجلس النواب لحتى تكسر التجمع اللي قائم اليوم، وتقدر من خلاله تنتج حكومة فعلا من أشخاص ذات خبرة وقدرات مدعومة من مجلس نيابي عنده قدرة تمثيلية أكتر بكتير من اليوم لطموحات الناس والشعب اللبناني. هاي بحد ذاتها بتخلق جو إيجابي تجاه المجتمع الدولي، بتخلق جو من الثقة أكتر تجاه الشعب اللبناني، بنبدأ من صفحة جديدة. ساعتها فينا نحكي عن محاسبة حقيقية، لأنه مش معقول المرتكب يحاسب حاله، يعني أو بيصيروا يستعملوها أكتر يعني تناحرات سياسية، هيدا بحاسب جماعة هيداك وهيداك بحاسب جماعة هيدا. لا، المحاسبة الحقيقية هي منا انتقام سياسي، هي فعلا محاسبة دقيقة ومستقلة وشفافة وعادلة، والكل تحت المحاسبة
حتى أنتو
كل العالم، بس قول الكل، كل الناس تحت المحاسبة. شو ليش في مجلس نواب؟ ليش في قضاء؟
طب اليوم الرد رح يجي دكتور الرئيس انه القوات اللبنانية عم بتهول بأرقام مخيفة ومرعبة فقط لاستدراج نحو انتخابات نيابية مبكرة لمصلحتها بالمقاعد اللي هي بدها تزيد كتلتها وفق هذا القانون، يلي الكل عم بيقول انه نحن مع هيدا القانون الانتخابي ما رح يصير فيها التغيير المرجو داخل قبة البرلمان.
جوابا لهالموضوع هيدا، اولا ليش مين قال بعد 8 اشهر رح بيكون في قانون مختلف؟ لانه هلا من هلا ل 8 اشهر رح يقدروا السلطة الحالية ينجو قانون بمجلس النواب
ممكن
يختلف يختلف جذريا عن القانون القائم يلي أخذ شي 6-7 سنين تينتج تيطلع. ليه بده يصير فيه تغيير منه؟
في حكي دولة رئيس نبيه بري
في حكي في اليوم. أنا بتفهي الحكي شيء والقدرة شيء، أكثر ما يمكن فعله بهذا الكلام هو فقط الكلام عن قانون انتخاب والخوض بنقاشات حول قانون انتخاب لتطير الانتخابات مش أكتر.
رح يطيروها يمكن؟
إذا صار في نقاش بقانون انتخاب يعني فيك تتأكدي أكتر من 90% أنه ما في انتخابات، لأنه بنعرف كلنا بالعملي أنه لا يمكن اليوم إيجاد قانون انتخاب جديد خلال فترة 8 أشهر، لأنه دعوة الهيئات الناخبة بتصير 7 أشهر من هلأ تقريبا. مش عم نحكي عن موعد انتخابات، موعد الدعوة قبل الانتخابات
طبعا للتحضير،
يعني معنا 7 أشهر هلأ للدعوة، يعني الدعوة بتحصل على أساس قانون معين، فهل قانون هيدا من هلأ لسبعة أشهر ممكن هيدي السلطة الحالية ومجلس النواب الحالي ينتج قانون جديد؟ أكيد لا،
أكيد لا.
مش تحليل
حتى لو التيار الوطني الحر اللي هو هلأ صار يعني عم ينحكى أنه التيار الوطني الحر على دراية أنه في عنده خسارة شعبية إلى حد ما بين المزدوجين،
سو بده ينتج قانون يربحه؟
تحالفات، دوائر أكبر، صوتين تفضيليين، حتى بهذا الإطار.
لا كلا، حتى ما نروح الوقت النقاش على هالموضوع هذا تحديدا، خلينا ننهي أنه أكيد لا التيار الوطني الحر ولا الجهات الأخرى اللي مقابله، يعني لا حركة أمل ولا حزب الله ولا تيار المستقبل ولا كل الموجودين بالسلطة الحالية بهالأكثرية اللي موجودة وعم تتناقش بتشكيل حكومي راح يكون في عندها قدرة تتوافق على قانون انتخاب. خلينا نكون هي. ثانيا، إذا تم الكلام عن القانون هيدا يعني معناتها في نية بتطير الانتخابات. لهالسبب حتى ما نناقش كتير بهالموضوع، يا أما اللي عم بيقولوا اليوم انه نحن عم نطالب بانتخابات مبكرة تنكسب، ان صارت هلأ وان صارت بعد سنة نفس النتيجة بدها تكون، لانه الناس لبل يمكن تكون النتيجة احسن كل ما طال الوقت، لانه الناس بتشوف على حقيقتها هالسلطة الأكترية، سلطة الأكترية شو عم بتعمل وكيف عم تخرب البلد اكتر واكتر، وبصير على قناعة اكبر انه من هم خارج هذه السلطة عندهم قدرة اكتر على إحداث تغيير، وبيصيروا يتذكروا كل اللي قلناه إحنا بالسابق من 5 سنين الماضية لليوم إنه نحنا كنا عم نقول الصح وما تغير شيء باللي كنا عم نقوله إلا اللي عم نشوف نتائجه اليوم. فكل ما طال الوقت بالعكس لصالح القوات اللبنانية ساعتها، ولكن مش الهدف هي كسب مقاعد انتخابية إضافية. نحنا عم ننطلق من منطلق اللي قلت لك إياه بالسابق، إنه كل يوم تأخير عم بكبدنا 10 أيام وأكثر بالنهضة بعدين.
بالنهضة.
هيدا خسارة على البلد كله، على طبعا. كل مواطن لبناني موجود بلبنان أو خارج لبنان، فيه عم بيترتب عليه خسارة بعمره، خسارة أجيال. يعني ما ننسى نحن عم نحكي من هلأ وبالرايح، إذا بدنا نحسب التأخير اللي صار لحد هلأ يعني سنة من قبل لهلأ، يعني عم نحكي 10 سنين على السنة الماضية للإصلاح وعشر سنين على السنة اللي بدها تجي. إذا تأخرنا سنتين يعني نحكي 20 سنة،
20 سنة
للعودة إلى لبنان إلى الموقع الصحيح اللي لازم يكون فيه،
من خلال
الإصلاحات الصحيحة، من خلال الاستثمارات، من خلال الإصلاحات البنيوية للقطاع المالي والاقتصادي والقطاع العام. كل هيدول كل ما تأخرنا نهار بدنا 10 أيام مقابله لإصلاحه. لذلك نحن أساسا متأخرين، وأساسا عم نحكي 10 سنين لقدام لإعادة النهضة بلبنان، بدنا نأخره 10 سنين تانية؟ هيدي الفكرة اللي عم نحكي فيها نحن.
طيب اليوم نحن حتى ما نوصل لهيدي النقطة، مش مفروض يكون في اليوم تفعيل لحكومة تصريف الأعمال؟
نحن دايما كنا عم نقول إنه تصريف الأعمال يعني مش قاعدة بالبيت فقط، حتى اليوم في حالة طارئة بالبلد عم بتصير، نطاق تصريف الأعمال هو نطاق واسع. وعلى هذه وبعدين تصريف الأعمال لا يلغي المسؤولية عن الوزير الموجود بوزارته. ما زال هو مسؤول عن تشغيل المرافق العامة، ما زال هو مسؤول عن حياة الناس، ما زال هو مسؤول عن استمرارية الدولة.
طيب.
ما في يقول أنه والله أنا بتصريف أعمال وبالتالي فقط النطاق الضيق وهو أضيق نطاق ممكن، لا، نطاق الضيق لتصريف الأعمال يشمل الحالات الطارئة، ونحن اليوم بحالة
يشمل
طارئة.
الموازنات؟
إذا في حالة طارئة للموازنة أكيد بتصريف الأعمال فيها الحكومة تتقدم بموازنة لمجلس النواب، ومجلس النواب كمان عنده صلاحية يشرع بالموازنة بهالحالة هيدي كمان،
ويحضر للانتخابات وكل هالمهام
أكيد
يلي
اليوم
هو الاستحقاقات.
اليوم نعم وزير الداخلية بيقدر يدعى الهيئات الناخبة للانتخابات بأي وقت اللي كان إذا استوفت الشروط الدستورية. أكيد عليك تصريف الأعمال
غير موجود بعد صار فيه شغور يعني هذه كمان كيف بدها تصير
تصريف الأعمال لا يلغي مسؤولية الحكومة من أداء الواجب بالحالات الطارئة واستمرارية المرافق العامة والعمل الدستوري.
طب هيدا مش عمل ممنهج لتدمير مؤسسات الدولة ككل؟ يعني نحن بس نشوف حكومة تصريف الأعمال هي ما عم تشتغل، موازنات ما في، مجلس دستوري ما في، استحقاقات انتخابية ممكن مثل ما ذكرت دولة الرئيس انه يمكن يكون في نية لتطهيرها بموعدها. طب نحن شو عم نعمل؟ عم ندمر كل البلد؟
ليه؟
هيدا يعني هيدا خطط ممنهجة؟
يعني إذا كنا أمام خطط ممنهجة لتدمير البلد فنحن نعتبر أن هناك ذكاء ما موجود لدى السلطة الحاكمة، وإذا لم يكن هناك مقاربة ممنهجة لتدمير البلد فهذا يعتبر فشلا كبيرا لدى السلطة الحاكمة.
أنت مع أي طرف؟ فبالحالتين النتيجة
وبالحالتين النتيجة مدمرة، لذلك المخرج هو بإعادة تكوين السلطة بغض النظر إذا قاصدين يدمروا البلد ولا فشلهم عم بيدمروا البلد أو فشلهم بإيجاد الحلول عم بيدمروا البلد. بالحالتين عم نوصل لنتيجة ذاتها، وبالحالتين عم نستنتج أنه هذه السلطة ليست قادرة أو لا رغبة لها بالنهضة بالبلد.
اليوم نحن الدعم عم بينحكى أنه بده ينرفع وهو ضرورة لعدم المس بالاحتياط الإلزامي اللي هن أموال المودعين. طيب وفق هيدا المعادلة المواطن وين؟ يعني نحن عم نحطه بين الأسوأ والأسوأ والأسوأ؟ شو بنعمل بالمواطن؟ يعني
اليوم مثل ما قلنا الخيارات اللي عم تستخدم هي مخدرات للشعب وليست حلول. يعني يستخدم ما تبقى من قدرات مالية موجودة خاصة بالاحتياطات الموجودة بمصرف لبنان لاستمرار بدعم عشوائي يهدر ويهرب أكثر من نصه، يعني عم بيروح من قدام الشعب اللبناني بدون إدارة رشيدة لإله وبدون حلول. يعني اليوم لما يكون في عندك دعم إن كان بالبطاقة التمويلية هيدي خطوة أولى، إن كان بترشيد هالدعم إلى الأماكن اللي فعلا بحاجة لهالدعم هيدا وتستوجب الدعم وما فيها هدر، وهلا بنحكي شوي بتفاصيلها، بس إضافة حتى هيدا لن يكون كافي.
ترشيد الدعم مش من الاحتياطي؟ لا مش من أموال المودعين؟
رح وصلك. لا ما ليش عم بقلك لن يكون كافي؟ ليس كافيا. هيدي خطوة أساسية وضرورية كخطوة، لكن عليها أن تكون من ضمن مقاربة متكاملة للإصلاح المالي والنقدي. ما فينا نقول والله بس زبطنا موضوع الدعم نشتري لنا سنتين زيادة. هذا بس شراء وقت للسلطة مش أكتر. هذا شراء إن كان حتى بترشيده للدعم هناك شراء للوقت للسلطة.
طب طبيعي ما في عندهم حل تاني.
إذا ما في حلول تانية كل اللي عم نعمله هلأ هو سياسة لحس المبرد. هلأ كانت ماشي سياسة لحس المبرد طول عمره، وكلهم بيقولوا لي شو ما كان قبل في دعم، يعني إيه كان دعم وأوسع بكتير من هيك، وكانوا الكل عم يلحسوا المبرد وما حدا بده يغير الواقع، الكل مبسوطين والناس مغمضة عينيها وغاضة النظر. كنا عم نحكي بهالمواضيع هيدي ونصرخ لحالنا، ما كان حدا عم بيلاقينا إلا لا صارت الثورة، وهون للكل وعيوا على اللي كان عم نجرب نحكيه نحن بالسابق، وهذا شيء جيد يعني أحسن من بلاش. ولكن بعدنا ما وصلنا لنتيجة، بعدنا مستمرين بلحس المبرد، ولكن بآخر قطرات الدم اللي موجودة بعدها بالنظام المالي. كان بالأول في بنك دم كبير، هلأ صار هلأ بنك دم صغير، آخر نقطتين دم بعدنا عم نلحس المبرد وبعده عم ينزل.
شو بدنا نعمل؟
لذلك الحل بده يكون شامل، يعني بدها تتزامن ترشيد الإنفاق ترشيد الدعم مع الدعم المباشر للناس، مش الدعم على السلع بشكل عشوائي،
يعني بطاقة تمويلية
اللي هن بأكثر حاجة لإلها بطريقة مدارة بشفافية بالتعاون مع المجتمع الدولي ومع مؤسسات دولية تراقب كي لا تصبح بطاقة انتخابية. تاني شغلي بالتوازي مع ذلك، البدء أولا بالإصلاحات الكبرى السريعة والعاجلة اللي هي وقف التهريب ووقف النزف اللي عم بيصير، هيدي شغلة كتير أساسية، يعني يليها مباشرة أو يتوازى مع وقف الهدر بالقطاع العام، يعني الفواتير اللي عم تنهدر، الكلفة اللي عم تنكب على كتير من الأمور بدها تتوقف فورا.
بس نقول هذا القطاع عام، نحن بنحكي عن كمان توظيفات.
ما بدي هلا أقول إنه توظيفات مش ما بقى مهمة، بس مقارنة باللي عم بيصير بالكهرباء مثلا، واللي عم بيصير بالمياه، واللي عم بيصير بالمرافق، واللي عم بيصير بالجمارك، واللي عم
بيصير على الحدود، بالرغم من كل شيء.
يعني اليوم هيدا الحجم المهول يلي بعده مستمر وكأن شيئا لم يكن بالثلاث سنين الماضي، ما كأنه صار شيء، شيئا لم يكن. تاني شغلة بالبدء الفوري بالإصلاحات البنيوية بالقطاع العام، وبفتح المجال للاستثمارات والإصلاحات بالقطاع الأساسي بالبنى التحتية مثل الاتصالات والكهرباء وغيرها وغيرها. هودي اللي بدهم يفرجوا المجتمع الدولي انه عم يشتغل بشكل صحيح.
كيف بدهم يجوا هيدول؟
تتكون سلطه جديده، بيجي حكومه جديده وبيجوا هدول. ما في حل تاني،
ما في حل تاني. حتى يعني هيدا هو اللي عم نحكي انه نحن عم نرجع نبرم بنفس الدائره.
اذا كل هول ما صاروا رح نستمر بلحس المبرد، ورح يستمر الضغط على مصرف لبنان للاستمرار بالدعم كما هو عليه اليوم مع بعض هيك التعديلات الشكليه، استمرار بسياسه لحس المبرد لما يبقى قرش بعد لنقدر نستخدمه بعدين بالنهوض المالي والاقتصادي. يعني اليوم بعد في عندنا 15 ل 17 مليار اللي هن الاحتياطات الالزاميه من مصريات الناس اللي حطتهم البنوك بمصرف لبنان، ما لازم يندقر فيهم هودي طوارئ لحتى يرجعوا مصريات المودعين من خلالهم ويكونوا هن النواه الاساسيه للتعويض. اليوم عم يتم نسفهم كليا، فقط اما لاسكات الناس باعطائهم شويه مصاري منهم باللبناني شوي وبالدولار شوي وخطط وكلام وتعاميم، إضافة لإسكات الناس بالاستمرار بالدعم لاستنزاف آخر قطرة من هالمصريات الموجودة.
يعني دولة الرئيس نحن اليوم بس نجي نقول إنه بدنا نرفع الدعم عن الدواء، شو بده يصير بالمواطنين؟ يعني اليوم ما في حكومة،
مثل ما رح يصير
إنه نحن ما في حكومة، وما رح ما في لحد هلا الأجواء عم توحي إنه ما في حكومة. حكومة تصريف الأعمال ما قادرة تعمل شيء، انتخابات نيابية لإعادة إنتاج السلطة مثل ما عم بتطالب القوات اللبنانية في حال ما تم تطييرها بعد 9 أشهر أو سنة. طيب شو بيعمل مصرف لبنان غير انه يدق بالاحتياط الالزامي اللي هن اموال المودعين؟ عنده حل تاني هلا حاليا وسط كل هالحوائط، يعني الحائط المسدود اللي قدامه؟
فاذا نلقط الناس رهينه، بيلقطوا الناس رهينه، بيقولوا لهم يا بدنا ننهي لكم حياتكم، يا بدنا ننهي لكم املكم بانه يرجع يطلع البلد من اول وجديد.
نرفع الدعم يعني؟
لا ما بنرفع الدعم. صرنا اكثر من سنه، صرنا اكثر من سنه عم نقول الدواء. تعطيكي بعض الأرقام. لحد هذا الشهر شهر 5 بال2021 صار مدفوع ومحجوز على الفواتير للدواء بمصرف لبنان أكثر من سنة 20 كلها.
لحظة عدلي يا
هدول. بشهر 5 2021
أكثر
صار فيه دعم وطلب للدعم للأدوية حجزة يعني للاستيراد أكثر من سنة 2020 كلها.
شو يعني؟ يعني عم بيزيد
عم بيزيد استيراد الدواء،
استيراد وما في أدوية، ما في دواء بالسوق.
وين عم بيروح هذا الدواء؟ هات نشوف. أكيد جزء منه عم بيتهرب ويعاد بيعه خارج لبنان. الجزء الثاني بعده يمكن موجود بالمخازن، مش مسترجيين يبيعوه لأنه عم بيبيعوه بالسعر اللبناني على اللبناني مجبورين، لأنه السعر محدد بالدواء، ما بيبيعوه تجاريا، السعر محدد. بعد ما نون أكيدين إذا مصرف لبنان رح يقدر أمن لهم الكاش الدولارات يدفع لهم إياهم من المحجوزين هلأ من اللي بده يتوزع بالخمس أشهر اللي جاية أو ثلاثة أشهر اللي جاية. ففي من جزء منهم هون، جزء منهم اتاخد بالبيوت وتخزن، بس هذا جزء أصغر يعني مش الأكبر، يمكن ما بتعدى 10% خوفا من أنه ينقطع، وهذا بيروح تلف لأنه يمكن ما يستعملوه للدواء ويكبوه ويروح هدر
للأسف.
وفي جزء منه رح يروح هدر كمان بالمخازن، يعني ما رح ينبيع بالأساس أو بالصيدليات أو بغيرها لسبب من الأسباب. لذلك إذا تم ترشيد الدعم مثل ما نحن اقترحنا، شو قلنا؟ الدعم اليوم عم بيكون بحدود المليار ومئة مليون
مزبوط.
للدواء عم نقول فينا ننزله للخمسمائة مليون، يعني سنة بسنتين فينا نضاين فيها للدواء إذا ما بدنا نقطع الناس من الدواء. كيف بيحدث هالشي؟ أول شغلة منركز أولاً أولويتنا إنه ندعم أي دواء بيتصنع محلياً، ما بنستورد، ما بندعم استيراده. اللي بده يستورده يستورده بسعره الكامل غير مدعوم، ولكن إذا بيتصنع محليا نحن بندعم الصناعة المحلية كأولوية
بنفس الجودة بنفس الترتيب بنفس
أنا بأكد لك أحسن مش نفسها أحسن حتى ما حدا يحكينا بالجودة. نحن مصانع الأدوية اللبنانية بتصنع بجودة توازي 90% الأعلى من المصانع يعني 10% الأحسن من المصانع الأوروبية
وبتقدر تلبس السوق بالكميات اللي هي نحن
تقدر أكيد اليوم السوق
والمواد الأولية ما بصير في احتكار
لا لا لا, لا. ليش بصير في عنا عدة معامل عم تتنافس وعم تشتري وبعدين سعر الدواء محدد من الوزارة يعني مش المعمل بحدده يعني بالتالي احنا بصير ندعم مواد أولية فقط ما بنقعد ندعم الكرتونة والألمنيوم وكل هيدول اللي بيجوا مع الدواء يلي دافعين عليهم ضرائب برا أصلا بصناعتهم وكلفتهم عالية كتير ساعتها هيدي من 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 غطي جزء كتير كبير أكتر من 60-70% من أنواع الأدوية وأصنافها ممكن تتغطى بالصناعة المحلية نرجع ننتقل للخطوة التالية اللي ما بيتصنع أو ما في إمكانية يتصنع محليا
يعني هو تقريبا 40% بس
مثلا بيكون في جينيريك لإله أرخص لأنه يعني بيبقى عدة أصناف وعدة أسماء للدواء ذاته شي بيتصنع بدولار أو حقه دولار شي حقه 15 دولار ليه أنا بدي أدعم اللي حقه 15 دولار بدعم اللي حقه دولار أو دولارين
وبنفس كمان
عم كمان وإلا ما إذا منه إذا منه بنفس الجودة ونفس الأثر ما بيتسجل أصلا ما بيدخل على لبنان أصلا ما بيتسجل الدواء كدواء
عم بيفوت الدواء الإيراني
خلينا هلأ غير موضوع هذا هلأ نوصل له هديك بس عم نحكي نحن اليوم بالدعم المزبوط هلأ إذا بده يزعبر وزارة الصحة هذا غير موضوع بس هذا ما خصه بهذه القضية ترشيد هالدعم هيدا بالجودة المزبوطة بندعم الدواء الأقل كلفة أوكي؟ بيبقى عنا أدوية محددة جدا جدا لا في منها بديل ولا بتتصنع محليا وهي متخصصة جدا ساعتها هيدا أنا بدعمها باقي ما تبقى ما بدعمه بنفس الوقت وزير الصحة بيقدر يطلع قرار بآلية تسعير بتقول انه آلية التسعير ساعتها بتتبع مؤشر اسعار معينة للأدوية الغير مدعومة لانه ما بتعود على 1500 دولار حتى ما تنقطع هالأدوية ويضل في خيار للي حابب يشتري ويدفع من جيبته زيادة يمكن في مغتربين بيجوا على لبنان بيقدروا يدفعوا بالدولار او whatever حتى يضل هالدواء موجود وما يكون سعره باللبناني يمنع استيراده كليا لان بيكون كتير واطي بتخلق له آلية تسعير مستقلة لحاله هيدا الغير مدعومة وبتنتج كل أسبوع مؤشر أسعار بناء على سعر الصرف القائم بكل بساطة.
طب وليش هالخطة بعد شو ليش هيدا الخطة يعني شو المصلحة من عدم إقرار هكذا مشروع وهكذا ترشيد لخطة الدعم الدوائي؟
نتيجة هالخطة هيدي بينزل الدعم للنص بدل ما يكون عم بيزيد بيصير ينقص إلى أن تستحدث البطاقة التمويلية ويكون هناك تغطية لها من مؤسسات دولية داعمة للبنان تقدر تمولها وفي لها تمويل ساعتها بيندرج كلفة الدواء فيها وهيك ما بعود مضطرين حتى نقدم الدعم المباشر للدواء بهذيك المرحلة المرحلة الأخيرة شو اللي بيمنع؟ اللي بيمنع أولا هو عدم وجود نية من الطبقة السياسية الحاكمة اليوم والأكثرية السياسية إنها تدقر بشيء له علاقة بالدعم العشوائي القائم
ليه؟ عنده مصالح؟
أولا في البعض منهم شايفين أنه في ربحية بالتهريب وبعض المؤسسات اللي بلشت تستفيد إن كان مؤسسات سياسية ولا مؤسسات تجارية فبيتركوها تستفيد
وين مكافحة الفساد؟ وين الخطوات الإصلاحية؟ وين
ما صار شيء
المعارك؟
مش هناك أنا عم بقول لك تشكيل حكومة مش وحده رح يقدر يشيل الحل وإذا كانت هالحكومة بعدها مرتبطة سياسيا بعدها بتكفي بنفس السياسات شو رح يغيرها يعني أول شيء ثانيا هل الوضع اللي نحن موجودين فيه يفتح الباب أمام استنسابيات كبرى بمن هم لديهم قدرة على التوقيع اليوم كيف بيتم الدعم بتجي الفواتير من الشركات تقطع وزارة الصحة بيمضيها وزير الصحة بيبعتها مصرف لبنان مصرف لبنان ما عنده ما عنده قرار يقرر اي دواء بندعم واي دواء بندعم ما شغلته وما بيعرف الادويه هو بده حدا يقول له هذا الدواء فيك تدعمه هذا الدواء ما لازم تدعمه لكن اذا ما في اليه واضحه بتوحد المعايير على كل الادويه مثل ما اقترحنا ومثل ما حكينا هلا سابقا تصبح استنسابيه وتحدث بإمضاء وزير.
يعني نحن عم نحمل هلأ لوزارة الصحة ولوزير الصحة
المسؤولية الكاملة.
المسؤولية الكاملة
صحيح، ما في، لأنه هذا قرار وزير، لأنه بحاجة ينطر لجنة برئاسة مجلس وزراء، ولا ينطر استشارة من الحكومة، ولا يتوقع مصرف لبنان هو يقرر بمين بيدعم أو ما مين بيدعم. هاي مسؤولية وزارة الصحة، تصدر لوائح الأدوية بحسب، مش بحسب استنسابيتها، بحسب آلية واضحة شفافة معتمدة عادلة بمعاييرها على الكل، وبتخفض الإنفاق بشكل جذري مثل ما اقترحنا. يعني نحن الصناعة المحلية أولا، يليها الأدوية الأقل كلفة من مصادر مرجعية، مش الأقل كلفة بس، يعني بده يكون من مصدر مرجعي من دولة معروفة صناعتها بجودتها.
نعم.
بيندعم فقط الأقل كلفة، مش بينمنع استيراد الباقي، بيندعم الأقل كلفة، ووصولا إلى اللي ما في يتصنع محليا وما في أقل كلفة منه ساعتها بيندعم نهائيا. هيدي الليحة تصدر عن وزارة الصحة، وهيدي بتاخذ معه أسبوع أسبوعين عمل بوزارة الصحة
فقط.
فقط
أسبوع أو أسبوعين. نحن بنوفر نص المبلغ المدعوم.
نعم.
بأسبوع أو بأسبوعين
بننزل من مليار ومية لـ500 مليون
لـ500 مليون المبلغ
فقط بهالعملية هيدي،
ويلي هي ما عم بتصير، وبدها قرار من وزير.
يعني يعني عم نحكي عن الهيئات الاقتصادية كلها متفقة على هالمقاربة، عندك
لجنة الصحة النيابية
اقتصادي، لجنة الصحة النيابية عم تقول نفس الشيء. طيب مين بده ياخد هالقرار هذا؟ مجلس الوزراء مش قادر ياخده، بيقدر ياخده الوزير. وحتى بتصريف الأعمال هذه تندرج من ضمن عمله العادي، يعني مش انه عم يخلق شيء له أثر يرتب أعباء مالية جديدة على الدولة، يعني لا بالعكس، هذا بيخفف أعباء مالية على الدولة وعلى غيرها، لأنه كمان الدولة بتشتري أدوية اليوم. هالترشيد هيدا كمان بيطال وزارة الصحة، بيطال الضمان الاجتماعي، لأنه هني عم يشتروا أدوية تعطوها للناس كمان، عم يدفعوا حق الأدوية
الأمراض المزمنة،
بالتالي أنت عم تخفض أيضا فاتورة الدواء بهالشغلة هيدي بهالطريقة هيدي. وكل طبعا الأدوية الغالية يلي عم تدعم وبعدها غالية كمان، هيدي بتطلع من المعادلة.
وبس كمان حتى ما نكون عادلين، كمان بدنا نتجه شوي للي عم بيخزنوا في نوع من الاحتكار اليوم. لا. في عالم عم بتخزن أدوية بالمستودعات عن غير حق،
اللي عم بيخزن يعني لحظة، لا 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 خلينا نحكي، ما بدي دافع عنه، في ناس عم بتخزن أدوية وتصدرها لبرا.
مزبوط.
هذا بك توقف تهريب كمان، في مسؤولية أخرى على وزارة الداخلية والمالية والقوى العسكرية والأمنية، إنه يضبطوا الحدود ويوقفوا التهريب، ومش بس التهريب عبر الحدود، إعادة التصدير والبيع إلى خارج لبنان لبضائع مدعومة ومنشرية للاستهلاك المحلي. هذا كمان جزء آخر، يعني أنا عم بحكي المسؤولية، سألتيني عن مسؤولية تحديد الأدوية اللي بدأ دعم، هذه بوزارة الصحة. مسؤولية تخزينها في إلى شقين، الشق الأول هو التهريب اللي بده إيقاف توقيف، الشق الثاني هو سعره. يعني اليوم إذا شركة استورد الدواء على أساس بده يكون مدعوم،
مظبوط،
وبعد مصرف لبنان ما قدر دعم ودفع له فاتورتها لأنه خلصوا المصريات، ما فتح، ما أعطيها الاعتمادات، على أي سعر بدها تبيعه؟ السعر اللي بالسوق أخذ بعين الاعتبار أنه مدعوم. طيب إذا وقف الدعم وهالدواء موجود عندها بالمخزن، بدها تبيعه بالصيدلية، بدها تبيعه بسعر هيدا، يعني بيعته بخسارة. يعني هيدي الشركات بتكون تحملت خسارة تقريبا $400 مليون مقابل عدم الدعم. يمكن يتحملوها مرة بس ما بعدوا يستوردوا الدواء بالمرة، يعني بنكون نجحنا بأنه جبنا دواء 3 أشهر 4 أشهر 5 أشهر وقف الدواء، بعدين شو بنستفيد؟ ما لقينا الحال. بنكون
ماذا عن أوضاع المستشفيات؟
المستشفيات على شفير الإقفال خلال أسابيع أو أشهر
يدل
لأنه أولا حتى عم نشوف اليوم مستشفيات مختبراتها عم تتوقف عن العمل.
عم نحكي المستشفيات على أبواب الإقفال؟
لحظة، في مستشفيين كبيرين جامعيين ببيروت وقفوا إجراء الفحوصات الخارجية بمختبراتهم لأنه ما بقى في مواد يستعملوها.
نعم.
في جماعة اللي بياخدوا مرضى الكلى اللي بيعملوا غسيل كلى، فلترات المكانات عم تنفقد وما بقى تنشرها إلا بالكاش، على سعر الصرف السوق السوداء، يعني حسب ما عم يشتروها من برا. إذا انفقدت هيدي اللي عم بيغسلوا كلى، ما بقى فيهم يكملوا غسيل كلى ساعتها.
طب والمسؤولية نحن اليوم كمان ليش ما عم ينفتحوا الاعتمادات؟
نرجع للفكرة ذاتها، ترشيد الانفاق، تخفيف العبء لحتى يضل في بعد شوية دولارات يستخدموا بهالإشياء الطارئة، والوصول إلى الدعم المباشر. هلأ دعم القطاع الصحي عليه أن يستمر كمان، ولكن ترشيد شراء المستلزمات الطبية بالمستلزمات الأساسية والضرورية ومش بكل الأصناف، يلي بعد ما طلع صدر عن وزارة الصحة كمان هذا، تركيز على الأدوية الأساسية والمحلية ومصنعة محلية اللي بعد ما صدر عن وزارة الصحة اليوم بعد، وتوقيف التهريب على البضاعة اللي عم توصل على لبنان يلي بعد ما شفنا صار كمان من حدا. هلا طبعا الجيش اللبناني عمل مجهود كتير كبير، بس ما بيكفي،
بده قرار
لحاله
سياسي.
مش بس قرار سياسي، بده قرار مستمر باستمرارية العمل من كل الجهات وكل القطاعات وكل القوى الأمنية ووزارة المال والوزارات المختصة أيضا، فبده عمل متكامل. هذه كل هيدول ما صار كافي منهم، لذلك وضع المستشفيات صعب جدا، وضع الأدوية صعب جدا بالقطاع الصحي، ولحد هلا ما حدا وقف وقال أنا سأتحمل مسؤولية وأتخذ قرار بتصحيح الوضع هيدا. ما في قيادة بهذا الموضوع.
بتعتبر المستشفيات ما جنيت؟ عم نحكي نحن عن بعض المستشفيات الخاصة، علما أنه نحن بنظام اقتصادي حر، بس ما بتقدر هي لوحدة تتحمل، يمكن لأنه نحن هلأ بوضع طارئ، بوضع إنساني، تقدر تستمر تتحمل هي كمان نوع من الخسائر.
صحيح، المستشفيات وشركات الأدوية
يعني هي في عندها موضوع
صحيح.
إنساني يعني
عملت أرباح، عملت أرباح بوقت من الأوقات، بس ما ننسى أنها صار لها 3 سنين عم تصرف من هذه الأرباح، وقديه بدها تضل تصرف؟ عملت أرباح بالزمانات إيه، بس ما تنسي إنه هولي مؤسسات مصرياتهم بالمصارف مجمدة مثل مصرياتك ومصرياتي ومصريات يلا عنا، من وين بدها تصرف؟ هيدي إذا اعتبرنا بدها تصرف من أرباحها، أضف إلى ذلك إنه صار لها عم تصرف من أرباحها، ما عم تقبض مستحقاتها من الدولة، قيمة مستحقاتها المتراكمة من سنوات بالليرة اللبناني ما بقى تشتري لها لا مستلزمات ولا معدات ولا فيول للموتورات، لأنه راحت قيمتها بالليرة، هي عم تقبض بالليرة مش عم تقبض بالدولار. فإذا نعتبري أنه عملوا هالأرباح، هلأ قدموا بالسنتين ثلاثة اللي مضوا تقريبا كل الأرباح اللي عملوها وصاروا بالخسارات،
يعني اليوم ما بقى فيهم يتكبدوا بعد المزيد.
حتى في بعض أصحاب المستشفيات باعوا أملك، ما بقى فيهم يرهنون، يعني باعوا بعض ممتلكاتهم لحتى يقدروا يغطوا كلفة الطوابق اللي بعدها مستمرة بالمستشفيات.
هلأ
وبعدين شو بيعمل آخر شيء إذا ما بقى عنده قدرة مالية يدفع على موظفينه أو يشتري معدات؟ شو بده يعمل؟ حتى بالأرباح اللي جنيها بالسابق استعملها بهالحالة الطارئة.
طيب واليوم نحن عم نحكي كمان أنه يمكن نوصل للعتم الشاملة، وطبعا عم بيحملوا القوات اللبنانية المسؤولية بهذا الاتجاه.
والطليان
لا هالمرة
بس القوات مش حق على الطليان يعني
لا هالمرة مش حق على الطليان، هالمرة ما خلونا القوات اللبنانية بالتحديد.
أيه.
القوات اللبنانية يمكن رح توصل الشعب اللبناني ككل للعتمة الشاملة، لأنه هي أوقفت أنه ياخدوا من الاحتياطي تبع أموال المودعين وما في حل تاني. نحن بطاقة تمويلية عم الشعب هو عم بيطلع أنه يوصل إلى، علما أنه بعد ما في إلى تمويل واضح. بمقابل كل هيدول في تعاميم لدى مصرف لبنان، لحاكم مصرف لبنان، أنه نحن خلال حزيران ممكن نسحب ودائعنا لقيمة 25,000 دولار إذا مش غلطان الرقم. طب كيف؟
خلينا نشوف. أولاً موضوع الكهرباء، العتمة الشاملة، أول شيء نحن بالعتمة مش بالضوء مش بالنور، نحن أساساً بالعتمة. أساساً لما في مناطق ما بتوصل لأكثر من 4 ساعات كهرباء دولي، يعني نحن دخلنا العتمة
ساعتين.
ثانياً العملية مش بس بالفيول، عملية بقطع الغيار بالكهرباء مثل المستشفيات. كيف بدهم يمشوا المعامل؟ بدهم يجيبون قطع غيار، بدهم دولار تجيبوا قطع غيار، بدهم صيانة يدفع حق الصيانة، بدهم يزبطوا الشبكة، بدهم يشتروا ترانسفورماترات ليركبون على الشبكة تضل الشبكة ماشي. إذا قطع اليوم محول بشي مطرح، من وين بدنا نجيبه هذا المحول؟ اشترينا أول ستوك بشركات اللي عم تشتغل مع وزارة الطاقة وتحملوا شوي من جيبتهم وإلى آخره. طيب تاني دفع ما بيشتروها؟ لا، الموضوع العتمي أكبر بكتير من بس موضوع الفيول. نحن عم نقول اليوم أيضا وأيضا اليوم في جزء من الدعم عم بيروح لكل هالمصاريف بالكهرباء بدون ولا خطوة إصلاحية وحدة، ولا خطوة. يعني لا عداد ذكي ركب إلا من سنة 2013 لليوم إلا شوية عدادات تجريبية تركبوا ببعض المناطق، بس بدل المليون عداد يمكن في شيء 4,000. لا نظام فوترة موجود، فوترة ما بكون تجبوه
جباية
جبوه شوي
جباية عادلة بالمناطق.
نزع التعديات، يا عتمة شاملة يا تعديات من تاني ميل، يعني بين السيء والسيء والأسوأ والأسوأ، ما في حل وسط يتحل. فإذا اليوم بكل هالخطوات فيها كهرباء لبنان، هالمصريات اللي عم تطلبون كان فيها توفرهم بالهدر وتستخدم ما تشبيهي لدفع فواتيرها ودفع أكلافها. وساعتها لو مفرجي قدرة على الإصلاح والتطوير والتحسين كان ممكن يتأمن تمويل مثل ما بيدو يتأمن تمويل للدعم المباشر للأسر. ما هيدي كلها خطة وسلة متكاملة، لكن لحس المبرد بدون ولا خطة ترشيد ولا أي خطوة إصلاحية بالكهرباء، لا أفضل يوقفوا لنا هالهدر هنيك ونلاقي وسائل بديلة
لإنتاج الطاقة. يعني بيقدروا هلأ بيقدر يغطي توقيف الهدر إن كان بالجباية أو إن كان بالعدادات الذكية، يعني هيدي النقاط التقنية اللي نحن عم نحكي فيها اليوم بالتعادل اللي نحن طالبينه.
يشيل التعديات بتصير تجي الكهرباء ساعتين زيادة، ما بدنا شيء منه، ما يعمل شيء من تاني، بس يشيل تعديات.
طب وين بالوزارة وقتها كنتوا دولة الرئيس، وقتها كنتوا عم تعملوا باللجنة الوزارية تبع الكهرباء لهذه الخطة بالتحديد، وصرتوا كل جمعة تأجلوا للجمعة التانية وتأجلوا للجمعة الثالثة مثل ما قالت الوزير رندال بستاني بالرغم موافقتكم؟
ليكي أنا صار مستهلك الحديث
هنا. إيه بس لأنه في نقطة اليوم، يعني نحن اليوم عم نرجع نذكر هذه النقاط اللي هي كانت مطروحة من 3-4 سنوات.
هذا الحديث مزبوط، بس صار مستهلك والناس زهقت منه وبتعرف شو هو الحديث، بس رح نرجع نكرره لأنه هني بيحبوا يكرروه، ونرجع بعدين متهم بيقولوا ما في غير هالتيار بدلكم تحكوا عنه التيار الكهربائي.
بيقيتوا جايين تيار الكهربائي.
لا نحن مش مركزين على تيار معين، بس بهيديك الحقبة يلي كنا عم نحكي فيها كان في خطة. وإننا نحن تنوضح، نحن وفقنا على خطة الكهرباء وساهمنا فيها، حتى بيخلطوا الناس بيقولوا القوات معترضين على خطة الكهرباء، لا نحن معترضين على التقاعس بتنفيذ خطة الكهرباء. خطة الكهرباء كان موافق عليها مجلس وزراء، نحن شاركنا بصناعتها باللجنة الوزارية ووافقنا عليها مرتين، مرة أيام الوزير سيزار أبي خليل ومرة أيام الوزيرة بستاني. لكن المشكلة كانت بتنفيذ هالخطة. نحن أولا فيها عدة بنود هالخطة، مش بس إنتاج كهرباء ومعامل كهرباء، فيها إصلاح الشبكة، فيها نظام الفوترة والفوترة، بدل ما توصل فاتورة تبع سنة الماضي لعنا تندفعها هلا بتصير فاتورة شهرية بتوصل بسرعة، فيها نزع التعديات، فيها الانتاج المرحلة الأولى والمرحلة الدائمة
مؤقت ودائم
البعيد يلي وافقنا أيضا وتأكدنا وأكدنا أنها تصير عبر مناقصات شفافة بإشراف إدارة المناقصات.
ما صار
دفتر شروط حتى، يعني ما شفنا دفتر الشروط النهائي ما طلع يعني من الوزارة. لكن في خطوات أخرى هو اللي حكينا فيهم. كنا نسأل الوزيرة هل في من معرقل لأي من الخطوات الأخرى لحتى نبت فيها بمجلس وزراء ويتاخد قرار سياسي بإيقاف العرقلة؟ كان الجواب بيجي دائما أنه أنا مش مجبور أو مش مجبورة خبركم شو عم بيصير بالتنفيذ، أنا الوزير وهي مسؤوليتي، مش مضطرين نطلع تقرير لمجلس الوزراء دوري على شو عم بيصير. فلما ما ضروري تطلع تقرير، بس خبرينا في حدا مثلا عم بيعرقل تركيب المحولات لتحسين أداء الشبكة أو نظام الفوترة، أو مثلا هل من عرقلة أو تأخير بالتواصل مع الأمم المتحدة والأونروا لتغطية فواتير اللاجئين والنازحين مثلا؟
إيه شو الجواب؟
لا ما في عرقلة، نحن عم نهتم بهالمواضيع كلها وشوفوا شغلكم أنتو.
فإذا وين العرقلة وما خلونا؟
ما هيدا ما بعرف وين أنا حقيقة وين ما خلونا. لما اليوم
إذا مش انتو باللجنة الوزارية كنتوا كل شوية تماطلوا ما يطلعوا بالقرار وبندرس لجمعة الجاي وللي بعدها وللحكومة
اطلاقا اللجنة الوزارية عبالك أقرت الخطة مرتين من أيام الوزير أبي خليل. ليش ما طبقت الخطة؟ ليش ما شفنا أو لك استشاري يلي وافق عليه مجلس وزراء لبدأ وضع دفتر الشروط للمعامل الدائمة توافق عليه بال 2018 وقبل حتى لسه عفوا في 2017 ولم يتم التعاقد معه. لا يعني نكون كمان واضحين، يعني ما انه قصة حدا عرقل واخر. لما تيجي خطة على مجلس وزراء تناقش، واذا النقاش اتأخر لأنه صاحب هالخطة في إشياء مش حابب يعملها، هذا غير موضوع. إلى أن تم الاتفاق على كل هالمقارب اللي شرحت لك إياها، تمت الموافقة على الخطة، طيب ما صار شيء. حتى الأشياء البسيطة عم بقول لك، يعني هي ما بدها مجلس وزراء إنك تروحي تشيل التعديات،
يعني
صار في حملة وحدة
على الهيئة الناظمة،
حملة وحدة على نزع التعديات مدة 3-4 تجميع مع صور
بمؤازرة القوى الأمنية،
وخصنا شو الحجة إنه القوى الأمنية ما بتؤازرنا. تم اتهام القوى الأمنية من قبل وزارة الطاقة إنه ما بتؤازرون بنزع التعديات. طيب لماذا لا ترفع إلى مجلس وزراء وتبث على مستوى مجلس وزراء هذه؟ ليش بس موضوع أعطونا مصاري وخلي كل شيء مثل ما هو؟ ضلكم أعطونا مصاري نلحس المبرد، شيلوا المصاري من قدام الدواء أعطونا إياهم للفيول، شيلوا المصاري من قدام هيدا أعطونا إياهم لهون. ما صار لهيك الدولة ماشي سنوات وما حدا وقف هالموضوع، ونحن عم نقول له من الأساس من أول ما دخلنا على الحكومة من 2017 إنه هيدا أساس كل المشكلة، وهيدا مش أساسه بس جزء كتير كبير من المشكلة. إذا ما حلينا هالجزء الكبير من المشكلة المالية يلي عم تهدر الدولارات وعم تهدر الدعم وعم تهدر أموال الخزينة، ما هو دي كانوا عم يترتبوا ديون على الخزينة مش إنه بينزلوا من السماء. وتفاجأت أنا من أسبوع أو أسبوعين بأرقام صدرت عن وزارة المال بتقول تقريبا بحدود 22 مليار هي مستحقات كهرباء لبنان تجاه وزارة المال، 22 مليار دولار. وكان الرد تبعها انه هون شفتوا 22 مليار دولار فقط مش 40 مليار، 22 مليار فقط. ليش عم بتقولوا 35 ليش 40 مليار؟
ليش عم تطلعوا بالارقام؟ 22 مليار هينه،
ايه بسيطه 22 مليار صارت هينة. ايه. وهذا المؤسف انه يعتبرون 22 مليار مستحقات لوزاره المال وكانها هي رقم قليل، يعني علما انه هالمستحقات لم تحتسب الفوائد المترتبة على الأموال اللي ديانتها وزارة المال لتعطيهم إياها. هيدي المستحقات المباشرة، الفواتير المباشرة، يعني لما تعطي سلفة لكهرباء لبنان منين ما تجي هالمصريات؟ ما تجي تديانها الدولة من مكان ما لتدفع لهم إياها، وعم تدفع عليها فوائد متراكمة لسنوات، إضافة لبعض المساهمات المباشرة اللي هي ما بدها تستردها، ما حسبوا إنه كمان مش كلهم سلف، في مساهمات مباشرة أيضا بتوصل المبلغ مع الفوائد لحدود قريب شيء قريب كتير من 40 مليار دولار تقريبا، اللي هي تلت الدين. لذلك هذه كلها ديون، إن كان الأصول تبعها وإن كان الفوائد اللي عم تندفع عليها كلها ديانتها الدولة تدفع ورتبت كل هالديون هاي. بس المؤسف الأكثر إنه اعتبروا إنه 22 مليار هي ماشي. فقط بسيطة شغلي ما لو 22 مليار ليش عم تتهمونا ب 30 و 40 مليار إنه صارت هينة؟
طب واليوم بعد فيها الكباش حول حقيبة الطاقة بالرغم من كل اللي عم تذكره دولة الرئيس، بعد هالكباش مستمر على حقيبة الطاقة باعتبارها حقيبة سيادية؟
لا يعني لك ليش عم يتكابشوا عليها؟ مش بس لأنه فيها يعني كل هالسلطة وفيها كل هالمضيع، ما ننسى أن وزارة الطاقة هي فيها الغاز، فيها الكهرباء وفيها المياه اللي هن إذا ما ناخدهم بشكل كبير. الغاز عم نحكي فوق المئة مليار دولار يلي فيها شغل يمكن يدخل على الدولة مليار مليارين بالسنة، ولكن فيها عقود وفيها أشغال وفيها كتير أمور. الكهرباء بنعرف قديش راح فيها هدر بعقود وبعمل خارج المؤسسات
إزالة المناقصات وما إلى ذلك.
والمي عم نحكي في فوق المليار ونص دولار اندفعوا
قروض،
اندفعوا على المي، مكانات التكرير ومحطات التكرير وغيرها وغيرها، سدود وغيرها،
والسدود أهم شيء،
وهناك أدن وأكثر سيدفعوا إذا بده يصير في إعادة تأهيل. إذا بنطلع بسادر كمان في كذا مليار رصدوا للمي وكذا مليار رصدوا للكهرباء، هودي مشاريع بنى تحتية كبرى.
منجم ذهب.
فإذا في نوايا جيدة ورائعة إنه هالوزارة مهمة وبدها شغل وإصلاحي وكذا بيكون عليها حرب، وإذا في نوايا أخرى كمان عليها حرب. بس برجع بقول إنه كتير من الأموال اللي انهدرت هونيك وبأماكن أخرى جزء منها هو رشاوي وفساد مباشر مثل ما بلش ينفضح هلا
بملفات البواخر،
ولكن الجزء الأكبر هو نتيجة هالفساد والسرقات اللي كانت عم بتصير يلي هي هلا في ادعاءات فيها وغيرها، بعد ما نشوف القضاء إذا بيحكم فيها ولا لا. بس إنه إذا كان عم بيصير هالسرقات هيدي نتائجها بالخسائر الكبيرة كارثية كانت علينا، يعني لا يسرق الواحد مليار عم بيكبد 40 مليار
عم بيرتب علينا نحن أكتر بكتير. دوت الرئيس سؤال هيك بمختصر، تقدر حيصير في تمويل للبطاقة التموينية، في تمويل خارجي، القرض تبع البنك الدولي اللي بعد رجع بعد تعديلات ومجلس النواب وما عرفنا شو الشروط يلي رح ترجع تجي، هل في أمل؟ لأنه نحن كتير عم نعول عليه، وإن في محسوبيات باللوائح ورح يتحول لبطاقة انتخابية.
نحن كمان تقدمنا باقتراح لموضوع البطاقة التمويلية أو الدعم المباشر، وتبعني بسرعة باقتراح قانون معجل مكرر قدمه التكتل، لم يدرج على جلسة تصويت، ما بعرف ليش، ولكن عم نتابع هالموضوع حتى يدرج لحتى نترجم عمليا. في شقين، الشق الأول آلية البطاقة التمويلية لعدم تحولها لمحسوبيات، إضافة للإتاحة بتمويلها من المصادر الصحيحة. ثالثا بهذا الاقتراح القانون في بند أساسي أو فقرة بهالبند الواحد أساسية اللي هي الحفاظ على الاحتياطات الإلزامية وعدم المس فيها، لأنه نحن بدنا نحافظ على الاحتياطات ما نستعملها للدعم، ونلاقي مصادر أخرى للدعم المباشر. هالمصادر الأخرى طبعا في البنك الدولي، في صندوق السكان الدولي اللي بيساعد الدول المتعثرة مثل لبنان، وخلص نحن صرنا دولة فقيرة هلا تعتبر، وصالحين للاستفادة من هالأموال هذه. وفي مؤسسات دولية أخرى متعددة تعنى بدعم الأسر الفقيرة، إن كان من ناحية موازنات الدواء مثلا اليونيسف وغيرها، من ناحية موازنات الطعام والمساعدات الغذائية، بيقدروا يجمعوا كل هالأموال اللي مرصودة للمساعدات لبلد مثل لبنان ويضعوها كلها بهالطريقة المنظمة تحت إشرافهم، مش إشراف الدولة اللبنانية اللي ممكن توزعها بطريقة عشوائية أقله أو فيها توزيع سياسي.
بس قدي رح يكون لها تأثيرات على الوضع الاقتصادي العام دولة الرئيس؟ يعني نحن فعلا عم نحكي أوكي نحن صرنا في 60% من العائلات اللبنانية بحاجة،
في 700,000 عائلة وأكثر بحاجة،
أوكي نحن عم نحكي بأشخاص كتار، بس بالمقابل ما رح يصير في تضخم؟ بالمقابل ما رح نضرب الاقتصاد أكتر وأكتر من يعني تنرجع نحن بالنهضة اللي نحن مرجوين عليها إذا صارت هالعملية؟
لا
ليه لا؟
لا لا بالعكس،
مش إذا عطينا باللبناني وعم بيصير فيه تضخم مالي كتير قوي عم بيحذروا منه خبراء اقتصاديين في حال تم صرف هذه البطاقة التمويلية بالليرة اللبنانية؟
هلا بدهم يحكوا مثل بدهم، بس اليوم شو البديل اللي عنا إياه؟ عم نصرف المصريات كلهم وبكرة رح نخلص على جميع الأحوال، أوكي؟ وبعدين رح يخلصوا الدولارات كليا، وبعدين شو بيصير؟ اليوم طالما هالسلع بعدها مسعرة بشكل مدعوم وعم نعطي نحن الناس الأموال بالبطاقة، عم تقدر هالناس تروح تصرف ببطاقتها لسلع محددة، مش كل السلع كمان، هذه بتكون واضحين.
يعني هون الآلية بتكون محددة،
ما في يروح ياخد البطاقة التمويلية ويشتري فيها كحول مثلا، مش منطقي، يعني بنكون عم ندعم اشياء منا اساسيه. بطاقه تمويليه تدعم فقط السلع الاساسيه والضروريه للاسر، لكن لما يصير هالشيء هيدا طبعا ما بيعود في دعم مباشر بسعر صرف العمله للاستيراد، وهون بده تعلى الاسعار، صح؟
مزبوط.
يتم تصحيحها بطريقه مختلفه، المستورد يلي قلت اسعار سلعته ما بيعود يستوردها، يا هو يا مستورد آخر بيستورد سلعة أرخص، وهذا عم نشوفه عم بيصير بالسوق هلا.
نحن اليوم عم نشوف إيه؟
في سلعة مش مدعومة بالسوق بس أسعارها بعدها مقبولة على الليرة اللبنانية، غليت بس مش غليت مثل ما كنا متوقعين أو بالحجم اللي تغير فيه سعر صرف العملة. ليه؟ لأنه عدلوا المصدر. ليش في دول مثل مصر بعدها عم تقدر تاكل وتشرب وتستعمل أدوية وهي عندها فقر كتير كبير مثلا؟ ليه عندهم هالقدرة؟ يعني بدل ما نشتري من المصدر الأغلى نشتري من المصدر الأرخص أو منصنع محليا. وعم نشوف كتير من اللبنانيين يلي عندهم أموال بالمصارف اللبنانية مجمدة عم يعني يجربوا يستخدموها لتسديد ديون مصانع معينة أو مؤسسات معينة من بنك لبنك، بيشتروها وعم بيستخدموا بعض الدولارات اللي عندهم إياها بعضهم مصندينها بالخارج لأنه هني مغتربين مثلا، ليشتروا معدات ويعملوا صناعة محلية وعم بتنشأ مصانع محلية وعم نشجعهم. ليه ما مشجعهم هول صناعة غذائية يعني وصناعات غذائية الأساسية بنقدر نشجعها وبتصنع بشكل مقبول وأسعار مقبولة باللبناني بده ساعتها بيتغير الاقتصاد. كل اللي عم يحكوك فيه المحللين والمنظرين الاقتصاديين وما أكثرهم
طبعا
كله مبني على معادلات هن معودين عليها, ما حدا بيشوف المقاربة بشكل أوسع بكتير من هيك. لا الأسواق بتصحح حالها.
نعم نحن مع هالأمل ومع تشجيع الصناعة اللبنانية لأنه هي أملنا نحن بلبنان للتحول من اقتصاد ريعي إلى اقتصاد منتج. أنا بدي أختم معك دكتور رئيس غسان حصباني وبدي أشكرك على حضورك معنا وعلى هالمعلومات القيمة بالرغم من الأرقام المهولة اللي عرضتها لعنا واللي هي مش نتيجة, هي نتيجتهم ونتيجة يلي قلت لنا التضارب وما إلى ذلك والمصالح. أنا بدي أشكركم مستمعينا لأنكم رفقتوني تقريبا على مدى ساعتين من الوقت. بوعدكم إرجع ألتقى فيكم الأسبوع المقبل بنفس التوقيت دايما من لبنان الحر. خليكم معنا.